السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يضرب المثال تلو المثال على تقرير مسألة بيان السنة للقرآن. وهذه الأمثلة أكثر منها المصنف رحمه الله تعالى لزيادة الإيضاح والشرح والبيان إلى حاجة المفسر والفقيه والمحدث إلى السنة النبوية لفهم كتاب الله عز وجل وفهم السنة النبوية. وكنا قد وقفنا مع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض مسائل البيوع، والآن المسائل التي سيقرأها أخوكم بإذن الله عز وجل متعلقة بمسألة في البيوع، وهي يعني يرجعها الفقهاء إلى بيع المجهول وإلى بيع ما لا يملك أو ما لم يضمن. ومن شروط البيع العلم بالمبيع إما برؤية أو بوصف، العلم بالمبيع إما برؤية أو بوصف. وكانت العرب تبيع ما في بطن الناقة أو ما في بطن الدابة. طيب أنا لما أشتريها ربما يخرج ميتا، ربما يخرج ناقصا، ربما يخرج ذكرا أو أنثى، كل له يعني مقداره. فلما أجي أشتريه مثلا بمقدار معين وتنتج هذه الدابة بخلاف أنا ما أريد، يحصل التنازع. أيضا بيع ما لا يملك أو ما لم يضمن، يبيع ما في بطن ما ستلده. كان من عادة العرب أنهم يبيعون ما ستلده، ما تنتجه بطن هذه الناقة. فإذا حبل الحبل، حبل الحبل. وكل هذا من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم. حياكم. عليها ندم أو ما عليها؟ هذا اللي تسأل عنه؟ تسأل عليها دم أو ما عليها دم؟
أيوة.
لا إن شاء الله ما عليها.
لأنها أخذت عمر العام ولا قصر، ورجعت هذا
فيه وخذت عمر وقصر. هي ما هي متزوجة؟ متزوجة؟
لا متزوجة، بس جوزها عسكر ما أخذ
وتسأل عليها. أي لكن بعد ما أحرمت جامعة؟
أيوة جاء العام.
أي عليها بدنا. إذا ما عنده خلاص يعني إلى أن الله يسر، ما لزم شيء. تصبر هي بس هذا أي تصبر. إذا ما عندها يعني هي ما دام أنها اعتمرت ولم تتحلل من إحرامها وجمعها زوجها، فإنه يعني يلزمها الشدة على هذا. فإذا كانت غير مستطيعة على التقديم، يعني حتى زوجها ما يملك شيء، يعني تصبر إلى أن ييسر الله عز وجل لها. تصبر، طيب تصبر إلى أن ييسرها الله، ما في مشكلة. لا إن شاء الله، يعني هو يلزمها الهدي الفدي هذا، وإذا ما عندها تصبر إلى أن ييسر الله عز وجل لها.
فأبجعنها أنا حتى الله ييسرها.
ربنا ييسر إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. فالمصنف ذكر هذه البيوع إما بيانا لأنها داخلة في الربا في قولي وحرم الربا، وإما ذكرها أنها بيان أن هذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله عز وجل وأحل الله البيع، فهذه البيوع من الأمور المحرمة. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله بسنده عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. قال ابن شهاب: الملاقيح ما في بطون النوق، والمضامين
الأولاد. نعم.
الملاقيح ما في بطون النوق، والمضامين ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن الزهري قال: سئل ابن المسيب عن الحيوان بالحيوان نسيئة، فقال: لا ربا في الحيوان. وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وبسنده عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبيع الرجل بالشارف وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول: إذا نبذته إليك فقد وجب البيع. وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض.
نعم. إذن هذا فيما سبق، لكن أريد أن أنبه على بعض الأمور. بيع الغرر أو الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر اللي هي صورته أنه يكون التبايع أو تكون المعاملة لا يدري المشتري يعني هل ستكون هذه السلعة نافعة أو غير نافعة، فيها نوع من أنواع الخديعة، نوع من أنواع احتمال أن تكون هذه السلعة صالحة واحتمال أن تكون هذه السلعة فاسدة مثلا، فهذا غرر. فكل بيع يكون فيه جهالة بالربح وعدمه هذا غرر، جهالة بالربح وعدمه هذا غرر. وقوله أن يبيع الرجل بالشارف، الشارف هي الناقة المسنة، الناقة المسنة. وقوله عن بيع الحصاة، كان من عادة العرب أنه يعني يأخذ الرجل حصاة ويرميها، فالسلعة التي تقع عليها الحصاة تكون مثلا بخمسة أو بستة، قد تكون هي أكثر، قد تكون هي بمئة، طيب، وقد تكون هي بأقل من ذلك بكثير. فهنا في غرر، ما يعني ما يدري، لو وقعت على سلعة غالية خسر البائع، وإذا وقعت على سلعة رخيصة خسر المشتري، فهنا غرر. وكذا قوله نهى عن المنابذة، المنابذة من النبذ وهو الرمي، يقف البائع والمشتري أحدهما مباشرة يمسك ثوب ويرميه، طيب، ويقول هذا بعشرة، تجي تفتح الثوب قد يكون حريرا فيكون ثمنه غالي، قد يكون لا يسوى هذا الثمن، ففي أيضا جهالة وغرر. والملامسة أن يقول البائع للمشتري أو العكس، المشتري للبائع: أي ثوب لبسته فهو لي بكذا. طيب، الأصل الذي جاءت به الشريعة أن المشتري والمبيع لابد أن يكونا على بينة، ويشتري سلعة يعرف أوصافها كما يأخذ نقودا سليمة. فهنا هذه البيوع كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الجهالة والغرر. وأيضا لو كانت غالية واشتراها بثمن رخيص فإن المشتري انتفع بشيء كثير والبائع خسر، إذن في نوع من الربا، لأن الربا من مقاصده أن أحد الطرفين يستفيد والآخر لا يستفيد. نعم. ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الدية في القتل. الله عز وجل يقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، لكن ما بين سبحانه وتعالى كم هي الدية، فجاءت السنة وبينتها: في قتل الخطأ 100 من الإبل، في قتل شبه العمد 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، هذا الذي يسميه العلماء دية مغلظة، دية مغلظة. والفرق بين الاثنين أن هذا القتل وقع خطأ دون قصد، مثل إنسان مثلا أراد أن يرمي صيدا فمر إنسان فصابه الخطأ، أصابه هذا الصيد، فهذا لم يجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ، وجعل الله عز وجل فيه الدية، فحدده النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل. أما قتل شبه العمد فهو أن يعمد أو أن يضرب أخاه بشيء يقتل غالبا دون قصد القتل، فهنا فيه شبه العمد، فغلظه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، أثمانها أغلى، ثمنها أغلى، وسيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها، وجعل تفسيرها إلى رسوله، ففسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، فجعل دية الرجل المسلم 100 من الإبل، واتفق على القول بذلك أهل العلم. ثم ذكر بسنده عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر، فقتل عبد الله بن سهل، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. ثم ذكر بسنده عن سهل بن أبي حثمة قال: قتل عبد الله بن سهل بخيبر، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. ثم ذكر بسنده أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه 100 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن، وكان في الكتاب أن في النفس 100 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم، فإذا فيها هذا: كتاب الجروح، في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جذعه 100 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. كتب في ذلك الكتاب: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا 100 من الإبل، وفي اليد 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعي من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت أو بالعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. ثم ذكر بسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة تعد وتدعي ودم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلقة اللظة 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. ثم ذكر بسنده عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب: وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى 1000 دينار أو 12,000 درهم، وكانت دية الحرة المسلمة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 50 من الإبل، فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى 500 دينار أو 6,000 درهم.
نعم، هذا فيه ما سبق من التقرير، لكن نبين بعض الأمور. قوله: فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع ديته، لأن عبد الله بن سهل رضي الله عنه لما قتل جهل قاتله واتهم بذلك اليهود، فحلف اليهود أنهم لم يقتلوه، فضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله فدفع ديته. وقوله في كتاب عمرو بن حزم أن في النفس، أي في قتل النفس. وقوله: إذا أوعى جدعه، وفي الأنف إذا أوعى جدعه 100 من الإبل. إذا أوعى بمعنى إذا قطع الأنف بالكلية، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العضو إذا أتلف كاملا فهو في مقام النفس 100 من الإبل. لذلك إذا قطع الأذنين 100 من الإبل، إذا قطع أذن واحدة 50 من الإبل، وهكذا الباقي. وقوله يأثرانه عن أبيهما أي ينقلانه عن أبيهما. وقول عليه الصلاة والسلام تحت قدمي، وفي الرواية الأخرى موضوعة تحت قدمي هاتين، يعني ملغاة ولا يجب يعني ويجب العدول عنها ولا يجوز العمل بها. وقوله فقومهما عمر، قومهما عمر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الإبل، جعل في القتل 100 من الإبل. فعمر رضي الله عنه طلب قيمة 100 من الإبل من المال، فإما أن يدفع القاتل أو عاقلته 100 من الإبل، وإما أن يدفع قيمتها من المال. وهذه يعني وهذا دليل على أن القتل أو على أن الدية يمكن أن تكون من المال. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما المراد بالعدة؟ بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل مع زوجته طيب إذا أراد أن يطلقها إما أن يطلقها في زمن الحيض، وإما أن يطلقها في زمن طهر جامعها فيه، وإما في زمن طهر لم يجامعها فيه، وإما أن يطلقها وهي حاملة وهي حامل. فزمن الحيض وزمن الطهر الذي جامعها فيه طيب لا يجوز طلاق المرأة فيها أو فيه، فإن طلقها فهو طلاق بدعي عند أهل السنة، فهو طلاق بدعي عند أهل السنة لأنه يقابل الطلاق السني. والعدة أن يطلقها طاهرا، العدة أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها حاملا وقع الطلاق، ولا يوصف عند أهل العلم بسنة ولا بدعة لأنه لا يقابله شيء، لأنه لا يقابله شيء، بخلاف الجماع في الطهر فإنه يقابله جماع، بخلاف الطلاق في جماع، بخلاف الطلاق في طهر جامعها فيه فإنه يقابله طلاق في طهر لم يجامعه، لم يجامعها فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنته. نعم.
قال أبو عبد الله قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ذكر رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد يطلقها فليطلقها، فإن أراد يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال أبو عبد الله فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا، قد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه مما لم أذكره إن شاء الله.
نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن بيانا واضحا ما يتعلق ببيان السنة للقرآن، انتقل للحديث عن النوع الثاني من أنواع السنن التي اختلف العلماء، هل السنة التي نسخت القرآن أم أنها خصصته أو خصصت عمومه وقيدت مطلقه. خلاصة يعني هذا الوجه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى كالتالي: من العلماء من قال إن السنة لم تنسخ القرآن، إنما تبينه وتوضحه. ومن العلماء من قال إن السنة تنسخ القرآن. طيب، الله عز وجل، الله عز وجل كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب، في الأقربين مثلا، وهذا سيأتينا إن شاء الله، أي الورثة. طيب، معناه أن الوصية تجوز لوارث على ظاهر هذه الآية، وهذا الحكم منسوخ. منسوخ بماذا؟ من يقول إن السنة تنسخ القرآن قال منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ومن يقول لا، إن الوصية إن السنة لا تنسخ القرآن. طيب، هل تجوز الوصية لوارث؟ يقول: لا، لا تجوز. طيب، ما الدليل؟ يقول قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدلت هذه الآيات على أن الأقارب لهم الميراث دون الوصية. واضح؟ لهم الميراث دون الوصية. وانظروا إلى يعني اللبس اللي حيحصل الآن على القول الثاني أن الآية هي التي نسخت. طيب، ماذا يعملون في قوله تعالى في نفس الآيات في المواريث: من بعد وصية أو دين؟ فالله ذكر الوصية، قال لا، معناه وصية لغير وارث. على العموم، السنة مع القرآن، السنة مع القرآن. الصحيح من قول أهل العلم أنها إذا جاء النص عام، طيب، لا تخلو معه من موقفين: إما أن تلغي هذا النص العام، وإما أن تلغي بعض أفراد هذا النص العام. فإن ألغت النص العام كان نسخا، مثل قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أيوة، فامسكوهن، أو إيش الآية؟ واللا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم كذا، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا كان حكم المرأة الزانية أنها تمسك إذا شهد عليها أربعة، أنها تمسك وتوضع في البيت، في بيت يعني بيت خاص، ما هو بيت أهلها، بيت خاص، تحبس في هذا البيت إلى أن تموت، كان هذا أول الأمر. أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني ينزل الله عز وجل حكم آخر في التعامل معها. طيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الآية كان الحكم إنه إيش؟ إن المرأة تحبس، فنسختها السنة، فنسختها السنة. وإما أن يكون الآية تحتمل يعني أفراد كثيرين يدخل فيها، تدخل فيها معاني كثيرة، فتأتي السنة وتجعل بعض المعاني داخلة في الآية وبعض المعاني خارجة عن الآية، مثل ما مر معنا مثلا: وأحل الله البيع. فإن الظاهر من قوله عز وجل: وأحل الله البيع، أن كل بيع هو حلال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض البيوع التي كان يتعامل بها أهل المدينة وأهل وكفار مكة وغيرهم فخصصها، والبقية على الآية تبقى حكم أنها حلال. طيب، هل هذا يعتبر نسخ أم تخصيص؟ الصحيح أنه تخصيص عند أهل العلم، وبعض السلف أطلق عليه نسخ، لكن لم يرد بالنسخ إزالة الحكم بالكلية، وإنما أراد نسخ بعض أفراده، نسخ بعض أفراده. واضح؟ وهذا ما سيقرره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها، أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها؟ اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا، فقالت جماعة من العلماء لا تنسخ السنة الكتاب، ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب، والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام، ولا تنسخ الكتاب. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، وبقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا مذهب الشافعي وأصحابه، فهذا مذهب الشافعي وأصحابه. وقالت طائفة أخرى جائز أن تنسخ السنة الكتاب، وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم، ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافه، فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولا ينزل به قرآنا يتلى. فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك عنه، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله، وإن لم يكن قرآنا يتلى، لقول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن. وإنما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا بقرآن خير منها. ثم ذكر بسند عن سفيان بن عيينة يقول كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أقول هذا قرآن وهذا قرآن، فكيف يكون خيرا منها؟ حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم، أيسر عليكم، أخف عليكم، أهون عليكم. قال أبو عبد الله فتأويل الآية عند أهل العلم على ما حكى ابن عيينة، قالوا فإنما معنى النسخ هو أن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير لهم منه، فإنما خفف على العباد فأبدلهم عملا أخف عليهم من الأول، وإنما أراد حكما خيرا لهم من حكم الآية الأولى أوسع لهم وأخف عليهم، كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه، فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والخفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل، لأنهم قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله ذلك عنهم. وكذلك كانوا لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا بصدقة، فخفف ذلك عنهم. وقد يجوز أن يكون الناسخ خيرا لهم بأن يكون الثواب عليه أكثر إذا هم عملوا به، وخيرا لهم في العاقبة. قالوا فقد يجوز أن يكون بيان الحكم الثاني الذي أبدل به الحكم الأول في كتابه منزلا، ويجوز أن يجعل بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينزله في كتابه. ثم ذكر بسنده عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. ثم ذكر بسنده عن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معدي كرب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال يوشك برجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.
نعم، هذا فيه ما سبق لكن نبين بعض الشيء. هنا الآية مرة أخرى أعيدها لعلي أخطأت في قراءتها، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لعلي قلت يتوفاهن الله فأخطأت، هذا يعني تصحيح الآية. نعم، أيضا هنا قوله قول سفيان رضي الله عنه ابن عيينة أقول هذا قرآن وهذا قرآن، في قوله عز وجل نأتي بخير منها، فكيف تكون آية خير من آية؟ فتبين له أن بخير منها أي بحكم أفضل وأخير لكم يا بني آدم، إما من جهة تخفيف الحكم مثل ما كان في قيام رمضان، كان أول يعني أول أمره مثل ما ذكر المصنف كان على الوجوب حولا كاملا سنة كاملة وزيادة تقريبا، ثم نسخ هذا الأمر بالنسبة للمسلمين وثبت للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له عليه الصلاة والسلام، فخفف من الثقيل إلى الأخف، أو أن يكون خيرا بمعنى زيادة الأجر والثواب. فإذا ليس من زعم أن السنة لا تنسخ القرآن مستدلا بقوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ليس في هذا دليل على أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، من وجهين. الوجه الأول ما سبق أن المراد بقوله بخير منها أي بالنسبة لكم حكما أفضل بالنسبة لكم. الوجه الثاني ما ذكر المصنف فيما بعد أن السنة وحي مثل القرآن، أن السنة النبوية وحي مثل القرآن، فليس النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ من تلقاء نفسه، ليس النبي عليه الصلاة والسلام إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فليس عليه الصلاة والسلام ينسخ من تلقاء نفسه. وأما حديث المقدام قد مر معنا في المقدمة وما يتعلق به، ثم الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بآية المواريث وقد بيناها سابقا. نعم.
قال أبو عبد الله: ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه مثبت في الكتاب وقد أجمعوا على نسخه، ثم اختلفوا ما الذي نسخه، الكتاب أم السنة؟ قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأجمعوا على أن إيجاب الوصية لكل وارث من الأقربين منسوخ. ثم اختلفوا فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة: إنما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقالت الطائفة الأخرى: بل نسخت الوصية لهم فرائض المواريث في كتاب الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المبين لذلك بقوله لا وصية لوارث، وذلك أنه قد كان جائزا أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث، وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث دل ذلك على أن المواريث نسخت الوصية، لا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الوصية لهم. فقالت الطائفة الأخرى: ليس في فرض المواريث لهم دليل على نسخ الوصية لهم، بل في آية المواريث دليل على إثبات الوصية لهم، لأن الله تبارك وتعالى حين فرض المواريث أخبر أنه إنما فرضها من بعد الوصايا، فقال في عقب فرائض المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فكان اللازم على ظاهر الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا أن يبدأوا بإعطائهم الوصايا ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصايا، لقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. قالوا: فكانت السنة هي الناسخة لإيجاب الوصية لا غير، وهي قوله لا وصية لوارث. قالوا: وظاهر الكتاب أيضا موجب إجازة الوصية لغير الوارث، وإن أتى ذلك على جميع المال، لأنه إنما فرض المواريث من بعد الوصايا، ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا أقل ولا أكثر، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث، لكانت الوصية بأكثر من الثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه، ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا. ثم ذكر بسند عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، وليس يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفى على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن مالي كثير وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي فقال لا قلت فبشطر مالي قال لا قلت فبثلث مالي قال الثلث كثير إنك يا سعد إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم ذكر بسنده عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أوصي بمالي كله فقال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال نعم والثلث كثير أو كبير. ثم ذكر بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض يعودني قل فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبثلثيه قال لا قلت فبالنصف قال لا قلت فبالثلث فسكت. ثم ذكر بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه بهذا الحديث وقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثلث. ثم ذكر بسنده عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنه قل فقلت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر بسنده عن سعد قال اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني قد تركت مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث قال لا قلت فأوصي بنصف مالي وأترك لها النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير. ثلاثا ووضع يده على جبهتي فمسح جبهتي وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته قال فما زلت أجد برد يده حتى الساعة. ثم ذكر بسنده عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير. ثم ذكر بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء قال أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ثم ذكر بسند عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد مثله وقال لم يزل يناقصني وأناقصه. ثم ذكر بسنده عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ذكر بسنده عن سعد رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمكة فقال أوصيت قلت نعم بمالي كله للفقراء والمساكين قال أوصي بالعشر قلت إن ورثتي أغنياء قال أوصي بالعشر فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن فكانوا يكرهون أن يوصى بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ثم ذكر بسند عن عمرو بن القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي أو أتصدق به قال لا قال أفأوصي بثلثيه قال لا قال أوصي بشطره قال لا قال أفأوصي بثلثه قال الثلث وذلك كثير أو كبير. ثم نعم. ذكر بسند عن عمران بن حسين
نعم نعم. ما سبق من كلام من الأحاديث والآثار مر معنا لكن نريد أن نقف بعض المواطن فيما أورده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، بيّن أن الله عز وجل أطلق الوصية وبيّن أن السنة قيدتها بالثلث فما دون فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث والثلث كثير، يعني لو تنقص أفضل. طيب، قوله في الرواية عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي الرواية الأخرى قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر. الصحيح أن هذا كان في حجة الوداع، الصحيح أن هذا كان في حجة الوداع، والرواية الأخرى منكرة، الرواية الأخرى منكرة. وأيضا قوله والثلث كثير فيه ما نبه عليه أبو عبد الرحمن السلمي إلى أن السلف كانوا يستحبون أن يوصي بأقل، أن يوصي بأقل من الثلث. وقوله إنك انتذر وراثتك أغنياء، هذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعدا حينما كلمه ولم تكن له إلا بنت واحدة فقال له لا أنت حتترك ورثتك أغنياء، وفعلا ولد له أولادا. ومن يعني ومن دقيق تصرف المصنف في كثرة إيراد هذه الروايات أنه أورده عن ثلاثة من أبناء سعد، مصعب وعامر ومحمد، للدلالة أنه مات أيضا عن هؤلاء غير البنت. ففي هذا علم من أعلام النبوة يعني ودلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وقوله إنك انتذر، نعم، وقوله إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، فيه رد على الصوفية والطرقية الذين يهملون أزواجهم ويهملون أولادهم ويجعلونهم يسألون الناس أو يحتاجون إلى الناس بدعوة التفرغ للعبادة، فلا شك أن هذا كله مخالف للسنة النبوية. وكذا أيضا فيه رد على جماعة التبليغ الذين يهملون أولادهم ويهملون أهاليهم ويخرجون بالشهور وقد يفصلون من العمل ويأخذون إجازات من غير راتب ويفعلون يفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. وفي قول عليه الصلاة والسلام ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، في هذا عند أهل العلم أن الأمور المباحات التي أباحها الشرع إذا احتسب فيها المرء الأجر على الله عز وجل فإنه يؤجر بشرط احتساب الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام تبتغي بها وجه الله، أي تحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأما أثر فلم يزل يناقصني وأناقصه، والذي يليه أيضا عن عطاء، والذي فيه فلم يزل أيضا يناقصني وأناقصه، فهذه الثلاثة الأسانيد ضعيفة، هذه الثلاثة الأسانيد ضعيفة، وأصل القصة ثابت كما سبق. نعم، ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى أيضا للكلام أو لذكر قصة لرجل أوصى بجميع ماله، وكان جميع ماله كم؟ ستة من العبيد، ستة من العبيد. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه أخرج اثنين من العبيد اعتقهم، أخرج اثنين من العبيد اعتقهم. طبعا اثنين بالنسبة للستة كم؟ ثلث، اثنين بالنسبة للستة ثلث. وسيأتي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم يعني قسمهم ثلاثة أثلاث ثم أقرع بينهم، يعني بالقرعة، أخرج اثنين بالقرعة. لماذا؟ لأنه لما أعتقهم كلهم طيب فهو قد جعل الجميع معتقين. طيب، وهذا فعله خلاف الحق وخلاف السنة إلا أن رضي الورثة، لأنه ما لهم فيخرج. فما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعل أنه أقرع فأخرج اثنين. فاستدل بهذا العلماء على أن الشيء إذا جهل فإنه يخرج بالقرعة، فإنه يخرج بالقرعة. نعم، أيضا قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، ظاهر القرآن أننا نبدأ بالوصية ثم الدين، والسنة العملية بيّنت أننا نبدأ بالدين ثم الوصية، واضح؟ وسيبين هذا المصنف رحمه الله. نعم، تفضل.
ذكر رحمه الله بسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال فيه قولا شديدا. ثم ذكر بسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا بهم فجزاهم 3 أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. ففي حديث عمران هذا دليل على إبطال الوصية فيما يجاوز الثلث، فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة السنة هي التي نسخت إجازة الوصية بما زاد على الثلث وأبطلت. وقالت الطائفة الأخرى السنن لم تنسخ من الكتاب شيئا، ولكنها بينت عن خصوصه وعمومه، فدلت على أن الله إنما أراد بقوله من بعد وصية يوصى بها بعض الوصايا دون بعض، فأراد ما كان من الوصايا دون الثلث إلى الثلث، وأراد بقوله أو دين الدين كله عموما لا خصوص فيه، وبدأ في كتابه بذكر الوصية قبل الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يبدأ به قبل الوصايا من جميع المال ثم الوصايا من بعد الدين، فخرجه من الثلث. واتفق العلماء على العمل بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتوارثون العمل بذلك قرنا عن قرن لا يختلفون فيه. ثم ذكر بسنده عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. ثم ذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
نعم، هذا فيه ما سبق وهو إن شاء الله واضح، لكن قوله وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يعني كأن مراده يرثون بالفرض، وقوله بني العلات يعني الإخوة لأب الذين أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني شرع يعني عقيدتنا وتوحيدنا واحد واختلف الشرائعنا، فكذلك بني العلات إن أعيان بني الأم يعني الإخوة لأم يتوارثون بالفرض دون بني العلات دون الإخوة لأب لأنهم يرثون بالتعصيب. وقوله أيضا في الرواية الأخرى وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات كما سبق، يرث الرجل لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، كأن المعنى أنه إذا اجتمع في المسألة إخوة أشقاء مع إخوة لأب فإن الأخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن النكاح المنهي عنه في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، ليبين أن السنة النبوية بيّنت وفصلت زيادة على ما جاء في القرآن، لأن الله عز وجل قال في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، ومع ذلك جاءت السنة بأشياء أخرى لم يذكرها القرآن، فهذا من باب زيادة السنة على ما في القرآن، وهي زيادة مقبولة لأن السنة وحي من الله عز وجل، وسيبين هذا المصنف رحمه الله. نعم تفضل.
قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم عليكم 7 نسبا و7 صهرا. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذا النسب. ومن الصهر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم ذكر بسنده عن عمرو بن سالم مولى الأنصار قال: حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا. قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ومن الصهر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الآية. قال أبو عبد الله: فحرم الله عز وجل في الآية الجمع بين الأختين، لم يحرم الجمع بين امرأتين غيرهما. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا بنت أختها على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين، أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نكاحا. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى البيت فوعظ الناس وذكرهم فقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ليال، ولا تقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسندي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان، في أحدهما: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبسنده عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين، المرأة على عمتها وعلى خالتها. قال أبو عبد الله:
نعم. وهذا أيضا واضح، لكن قوله حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا، مراد أن المحرمات من النكاح، أن المحرمات من النساء في النكاح ينقسمن إلى قسمين المذكورات في الآية، إما بالنسب مثل البنت مثل الأخت ومثل ونحو ذلك، وإما بالمصاهرة مثل مثلا أمهات النساء وبنات النساء ونحو ذلك، يعني بنت الزوجة. لكن هنا أريد أن أخرج من القضية الفقهية السنية في بيان القرآن إلى قضية أخرى، وهي انظروا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما قال سبعا نسبا وسبعا صهرا، هل في القرآن سبعا نسبا وسبعا صهرا؟ طب هل قول هذا يخالف القرآن؟ لا. إذا من أنكر على أهل التوحيد وأهل السنة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقالوا أنتم بهذه التسمية ابتدعتم بدعة، لم يقل بها السلف، كلامه خطأ، لأن هذا التقسيم لا يخالف ما جاء في القرآن والسنة ولا ما نص عليه السلف، وإنما هو من باب تقريب العلم وبيانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، فما خرج العلماء. وليس التسميات بحد ذاتها منكرة، إنما أن تتضمن التسميات معاني مخالفة للكتاب والسنة هنا المنكر. لو قلنا نحن جماعة الإخوان ونقصد نحن إخوان في سبيل يعني في الله وفي السنة وكذا، ما عندنا أي مخالفات للسنة، ما في تسريب علينا، لكن ولا يتخذ هذا الاسم شعار للتحزب. لكن لو قلنا نحن جماعة الإخوان السلفيين مثل ما مثل ما في العراق ومثل ما في المغرب والجزائر ومثل ما في الكويت، الحزب السلفي اللي داخل في البرلمان، لما يقولوا نحن جماعة كذا السلفية وهم في الحقيقة مخالفون للسنة، هل هذا ينفعهم؟ ما ينفعهم. هذا هو المنكر، هذا هو المنكر، وهذا هو يعني الأمر المحذور شرعا. أما قضية التقسيم للعلم دون تغيير معانيه فهذا من باب التقريب والتفهيم، وقد سلكه الصحابة وسلكه أيضا السلف الصالح وجروا على ذلك، وجروا على ذلك. فليس في تقسيم التوحيد والإتيان ببعض الإصطلاحات التي هي في مقام الرد على أهل البدع ليس فيه تثريب على أهل السنة، مثل ما قال عبد الله بن المبارك الله فوق السماوات بائن من عرشه، بائن بمعنى منفصل، ردا على الذين يقولون أن الله حل في خلقه، فمعنى بائن معنى منفصل، فالله عز وجل لم يحل في خلقه سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله في عماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة من ابن المبارك، هل يقول قائل إن هذه العبارة، هل يقول قائل إن هذه العبارة من ابن المبارك بدعة؟ لا شك أن هذا خطأ، إنما أتى ابن المبارك بها لأمرين، الأمر الأول وهو الأساسي أو الأساس الرد على أهل الأهواء والبدع، الأمر الثاني زيادة البيان والإيضاح، وهذا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني الأختان، يعني الأختين، فلا يجوز إذا تزوج الصغرى أن يتزوج أختها الكبرى، ولا يجوز إذا تزوج الكبرى أن يتزوج أختها الصغرى. طيب إذا خرجوا توأم بنتين هل يجوز نكاحهما؟ الجواب أنه خرج مخرج الغالب، فنكاح البنتين الأختين ولو كانا توأم لا يجوز، لأن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا، نعم قبل هذا أثر أو حديث عائشة رضي الله عنها أنها وجدت في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قائم أي محمل السلاح، سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت فيه كتابان أو وجد فيه كتابان، هذا ضعيف، ولكن قوله ولا تنكح عليه الصلاة والسلام ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا ثابت، لكن هذه اللفظة ضعيفة. هنا فائدة، يعني أحيانا الحديث أصله صحيح ثم يأتي من طرق أخرى ضعيفة، هذه الطرق الأخرى تشتمل على هذا الأصل الصحيح. طيب فلما نجي لهذا الحديث الضعيف بالإسناد الضعيف ما نجي نقول كله صحيح لأنه أصله هناك صحيح، لا، إنما نقول الألفاظ التي وافقت الرواية صحيحة صحيحة،
لغيرها أو حسنة لغيرها، وبقية الألفاظ إن لم يوجد ما يقويها تبقى على ضعفها. مثل ما عندنا هنا، هنا قول عائشة رضي الله عنها أنه وجد في قائم النبي صلى الله عليه وسلم كتابان، أحدهما مكتوب فيه كذا وكذا وكذا. المكتوب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسند صحيح من طرق أخرى فهو صحيح لغيره، أما كونه وجد فهذا جاء بإسناد ضعيف، فإن وجد ما يقوي تقوى، وإلا قلنا ضعيف، وإلا قلنا ضعيف. ولا يشكل هذا على أنه على أن بعضه ثبت وبعضه لم يثبت. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، لبيان يعني أن هذه الآية وإن كانت عامة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أشياء أخرى محرمة. نعم.
قال أبو عبد الله وحرم في الآية امرأتين من الرضاعة فقط، الأم والأخت، لم يحرم غيرهما من الرضاعة. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يكون ما وراء ما حرم في الآية من النساء محللات النكاح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة، وأخبر أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر بسند عن عائشة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلان لعم حفصة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تتوق في قريش وتدعنا؟ فقال هل عندك شيء؟ فقال بنت حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة. وذكر بسند عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة اتبعتني ابنة حمزة تناديني يا عم يا عم، فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت دونك بنت عمك. فلما قدمنا المدينة قلت يا رسول الله ألا تتزوجها؟ فقال فإنها ابنة أخي من الرضاعة. وذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة من قريش؟ قال ومن هي؟ قلت بنت حمزة. قال أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. ثم ذكر بسنده أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنكح بنت أبي سفيان لأختها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت علي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن.
من العرض يعني عرضت عليه أنه يتزوج، فهو فعل ثلاثي مضارعه مفتوح. نعم.
ثم ذكر بسندي أن أم حبيبة زوج
علي. لا على النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيان هذا الحديث. نعم.
ثم ذكر بسند أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ قالت ما أنا بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال فإن ذلك لا يحل. قالت فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سفيان، والله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. قال عروة وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله ما وجدت فقال ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهام وبين التي تليها بعتقي ثويبة. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد في أثر هذا الحديث وفي غير هذا الحديث كانت ثويبة كانت أرضعت حمزة أيضا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلمة إخوة بإرضاع ثويبة إياهم. ثم ذكر بسند أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أو تحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل قالت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك لتريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيم الله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ذكر بسنده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة نحو حديث معمر ويعقوب. ثم ذكر بسنده عن زينب بنت أبي سلمة قالت جاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل لك في أختي قال وما أصنع بها قالت تتزوجها قال وتحبين ذلك قالت نعم لست بمخلية لك وأحب من شركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي قالت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي لقد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة لبني هاشم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ذكر بسنده أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة. ثم ذكر بسند عن البراء أن علي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخطب بنت حمزة فقال إن حمزة أخي في الرضاعة. ثم ذكر بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن بنت حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة فقال إن حمزة أخي من الرضاعة. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها بنت أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر بسند عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس فاستأذن عليها فقال إني عمها فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال أفلا أذنت لعمك فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فأذني له فإنه عمك كذبت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. ثم ذكر بسندها أن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس أرضع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها زعمت أخوه يستأذن عليها، فأبت أن تأذن له حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني لعمك؟ فقلت: يا رسول الله، إن أبا القعيس ليس هو أرضعني، إنما أرضعتني امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذني له حين يأتيك فإنه عمك. ثم ذكر بسنده عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: استأذن أخو أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها وهو عمها من الرضاعة، فلم يؤذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك فإنه عمك، فأذني له، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر بسنده عن سليمان بن يسار يحدث أن رجلا دخل على عائشة وهو أخو عائشة من الرضاعة، فقامت لتتوارى منه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو أخوك، وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال بكير: وسمعت سعيد بن المسيب واستفتي عن الرضاعة: أتحرم ما يحرم النسب؟ قال: نعم. قال بكير: وقال ذلك عبد الرحمن بن قاسم. ثم ذكر بسندي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر بسندي عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وذكر بسندي عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرت فقالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد، فرددته فقال لي هشام: إنما هو أخو أبي القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال: أفلا أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك. وذكر بسنده عن ابن جريج قال: قلت له، يعني لعطاء، لبن الفحل أيحرم؟ قال: نعم. أبلغك من ثبت؟ قال: نعم. قال الله: وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك.
نعم. طبعا لا نستثقل قراءة هذه النصوص ولو تكررت، لأن فيها فوائد كثيرة كما سبق. وأيضا يعني هذا الدرس وإن كان درس السنة واعتقاد من جهة، إلا أنه يماثل دروس أهل الحديث في قراءتهم لكتب السنة، فقد كانوا مثلا يقرؤون البخاري ومسلم في مجالس يعني يسيرة، يعني تصل إلى 20 مجلس أو أقل أو أكثر بقليل، فكانوا يعني يقرؤونها بأسانيدها. فنحن بإذن الله عز وجل في هذا المجلس أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا خيرا بقراءتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأيضا في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل في أهل في لما قيل في قول عليه الصلاة والسلام: الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، قيل هم أهل الحديث، قيل هم أهل الحديث. طبعا ما هو فقط القارئين له مثل الصوفية يقرؤونه ولا يفقهونه ولا يعملون به، وإنما الذين يقرؤونه ويعملون به ويقدمونه على الآراء وإلى آخره. طيب، لكن المصنف ذكر هنا فوائد نمر عليها بإذن الله سريعا. قول علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ ما معنى الكلام هذا؟ معناه يا علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تتزوج من قبائل أخرى، لماذا لم تأخذ من بنات قريش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء حتى أنكحها من قريش؟ فقال له علي رضي الله عنه: عندي بنت حمزة. فقال: لا، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقول أم حبيبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح بنت أبي بنت أبي سفيان وهي عزة، وهي عزة أخت أم حبيبة. فتقول له أنكح أختي، يعني لماذا تقول له لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، أو وأحب من شاركني في خير أختي، لست لك بمخلية، يعني أنا لست بزوجتك الوحيدة، أنت ستتزوج فأخذ أختي ليحصل لها الخير مثل الذي حصل لي. لما قالت أم حبيبة أنكح بنت أبي سفيان، قولها أو قوله لأختها هذا زيادة من الراوي لبيان أن بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك، يعني أنت امرأة وتغارين. فبينت له أنه أني لست بمفردة ستتزوج فأخذ أختي. وقوله عليه الصلاة والسلام في درة بنت في درة بنت أبي سلمة، طيب بنت أبي سلمة هذه رضي الله عنهم أجمعين هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت زوجته أم سلمة. أم سلمة أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا كلام أنه عينك على أو أنه ناوي تتزوج أو أردت أن تتزوج هذه البنت، فقال لا هي ما تحلي حتى لو ما كانت أمها تحتي، هي بنت أخي بالرضاعة. فأبو سلمة وحمزة ومن كمان ذكر نعم لا لا هنا نعم قال فحمزة وأبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أيوة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إخوة بالرضاع، كانوا إخوة بالرضاع. وهذه الأحاديث مع قول عز وجل حرمت عليكم، وفلما ذكر وأمهاتكم من الرضاع وأخواتكم من الرضاع، هذا اللي ذكر، ما ذكر مثلا أعمام بنت الأخ من الرضاع، ما ذكر، ذكر اثنين. فبينت السنة أن كل ما حصل فيه الرضاع يحرم كما يحرم من النسب. وقوله في الرواية قال عروة وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب اعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رؤيا أو فلما مات رأى أبا لهب طيب بعض أهله، فلما مات رأى أبا لهب، أبا لهب شر مفعول به، بعضه هو الفاعل هو الرائي، بعض أهله في النوم، فسأله سأل أبا لهب ما وجدت، قال ما وجدت بعدكم راحة يعني العذاب، غير أني سقيت في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهام والتي تليها بعتق ثويبة، يعني حصل لي شيء من التخفيف بعتق ثويبة. هنا وقف بعض أهل العلم قالوا هذه رؤية لا يتعلق بها حكم، لأنه يعني هل الكفار يجازون على أعمالهم الخير أم لا؟ وبعض أهل العلم قال خفف عنه كما خفف عن أبي طالب مع كفره، فلم يخفف عنه من عذاب الكفر، فلم يخفف عليه من ذنب الكفر، وإنما خفف عليه بعض الأعمال الأخرى السيئة، هكذا قال أهل العلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا قال فأبيت أن آذن له، فأبيت أن آذن له. عائشة رضي الله عنها فهمت بعد نزول آيات الحجاب إنه تتغطى من يعني مما عدا زوجها وأخوها وأخيها وأبيها ونحو ذلك، فحتى لو كان عمها من الرضاعة تتغطى منها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، أنه العم من الرضاعة كأنه العم من النسب، كأنه العم من النسب. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة، أريد بمعنى طلب منه أن ينكح أو أن ينكح بنت حمزة مثل ما مر معنا في قصة علي. والرواية التي فيها عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال أو عن عروة بن الزبير عبد الله بن عروة بن الزبير قال استأذن أخو أبي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة. لكن قال بكير وسمعت سليمان ابن يسار يحدث أن رجلا دخل على عائشة وهو أخو عائشة، الروايات تقول هو عمها، فهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، كون الذي دخل عليها أخوها من الرضاع لا، إنما الذي دخل عليها عمها من الرضاع. وقول عليه الصلاة والسلام تربت يمينك أو يدك، هذا في لغة العرب دعاء غير مقصود وقوعه، غير مقصود وقوعه على المدعي عليه، وإنما يخرج أو إنما يقال للإنكار أو مثلا للتوبيخ أو مثلا يعني مثلا لفت النظر أنت أخطأتي، لكن ليس معناه طبعا تربت يمينك، قيل معناه تفقرين، وقيل معناه تربت يمينك أي أن يمينك بدل ما تلمس الفراش وكذا تلمس التراب، وهذا يعني للتعبير عن الفقر، للتعبير عن الفقر. وليس في هذا الحديث ولا أمثاله طعن في عائشة حتى يستغله الشيعة والروافض ونحوهم، وإنما فيه ماذا ها وهو وغيره من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون شتم بعض الصحابة أو يعني عنف عليه، فيها فضيلة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له شفاعة عنهم، جعلها له شفاعة عنه، ولذلك تجد أهل السنة يريدون مثل هذا دون يعني دون اعتراض، لأنه هذا فيه كرامة أو منقبة لهذا الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل سببته أو يعني فدع الله أن يجعلها له شفاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، واضح؟ نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قال وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. طيب هل كل من رضع قلت الرضاعة أم كثرت يسمى أو يعني يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ سيبين هذا، لكن قبل هذا أريد أن أبين مسألة تتعلق بالرضاعة، وهي أن المحرمية في الرضاعة فقط بين الطفل أو الطفل الرضيعة طيب مع المرضعة وزوجها وأولادها وأقاربها. أما الطفل الرضيع هذا مثلا أخوانه وأخواته طيب ليست بينه وبين الفئة الثانية أهل الرضاعة قرابة رضاعة، واضح؟ فله فمثلا لو أن شخصا رضع من امرأة لها بنات، أخو هذا الشخص نفس الرضيع، هذول البنات أخواته من الرضاعة، أخو هذا الرضيع نفسه وأبوه طيب وأمه أجانب بالنسبة لأولئك القوم الذين أرضعوه، فأخوه له أن يتزوج تلك البنت، واضح؟ لأن بعضهم يقول طيب كيف أتزوج أخت أخي بالرضاعة؟ أنت ما لك صلاح، أخوك الذي رضع هو الذي تثبت له الأحكام، أما أنت فتبقى أجنبيا، فلك أن تنكح منهم. سيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى، ويعني نحن كذا الآن طيب تبغون نوقف ولا نستمر شوية؟ بقي يعني مسألة ومسألتين وانتهي بعض يعني اللي أنا قدرته، نستمر؟ طيب تفضل.
قال أبو عبد الله وحرم الله في الآية الأم والأخت من الرضاعة لم يخص رضاعا دون رضاعة، فكان الذي يلزم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يحرم بقليل الرضاع كما يحرم بكثيره، وإلى هذا ذهب من حرم بقليل الرضاع وكثيره من الصحابة ومن بعدهم. ثم ذكر بسنده عن أبي الزبير قال أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة فقال هي علي حرام، قال قلت إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنها لا تحرمها عليه رضعتان، قال كتاب الله أصدق من قولهما، ثم قرأ آية الرضاع. ثم ذكر بسندي عن عمرو بن دينار قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن شيء من الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة، فقال له رجل فإن ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. قال أبو عبد الله فلولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان لكان العمل واجبا بظاهر القرآن وعمومه على ما ذهب إليه ابن عمر وغيره، فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان دل على أن الله أراد بذكر الرضاعة بعض الرضاعة دون بعض. ثم ذكر بسندي عن أم الفضل رضي عن أم الفضل رضي الله عنها قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وبسنده عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان. وبسنده عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان. وبسنده عن عروة عن عائشة عن النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وبسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان. وبسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان من الرضاعة. وبسنده عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. قال أبو عبد الله
نعم.
ونظير ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارق.
لا خلاص. طيب هذا يعني ما فيه شيء زيادة إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان يعني المصة، التقام الثدي هذا يسمى الإملاجة. فطبعا القرآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرضاعة تحرم، والسنة بيّنت أن ليس كل رضاعة تحرم. تعلمون قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل أن 10 رضاعات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. وهنا تنبيهات. التنبيه الأول أن الرضعة المراد بها الرضعة المشبعة، فإذا جاء الطفل أرضعة المرأة التقم الثدي ثم تركه ثم التقمه ثم تركه ثم التقمه ثم تركه، طيب دون يعني أن يكون شبعة تامة، فإن هذه لا تسمى 5 رضعات على الصحيح من قول أهل العلم. وإن قال بعض أهل العلم أنه مجرد الالتقام والترك هذه مصة، لكن الصحيح أن الرضعة المراد بها الرضعة المشبعة، يعني يأخذ رضعة ويشبع منها. واضح؟ هذا التنبيه الأول. ولو كان في يوم واحد، يعني لو رضعته في الصباح ثم رضعته في الظهر ثم رضعته في الليل ثم، لو كان في يوم واحد ما يشترط الأيام، لكن الذي يشترط أن تكون رضعات مشبعات. التنبيه الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ليس معناه أن الثلاثة أو الأربعة أنها تحرم، وإنما معناه أنه دون 5 لا تحرم، 5 فما فوق تحرم. وقوله لا تحرم من الرضاع المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء، هذا معناه فتق الأمعاء معناه رضعة مشبعة، يعني يرضع وتتملى بطنه تمتلئ الأمعاء. واضح؟ وقوله إلا ما فتق الأمعاء استدل به العلماء أن هذا يكون في الحولين، أن هذا يكون في الحولين فقط، فما بعد الحولين فلا. طيب أنا أظن كذا كفاية ولا نكمل؟ كفاية كذا. طيب وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكمل غدا، يعني ننتهي إن شاء الله الفجر أو العصر، ربنا ييسر الأمور. طيب يقول لو تعيد معنى النسيئة جزاك الله خيرا. معنى النسيئة ذكرت أن العلماء رحمة الله عليهم ذكروا أن الربا قسمان، أن الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة له صورتان. الصورة الأولى ربا الجاهلية، وهي أن يكون وهو قلب الدين على المعسر، وهي أن يكون لشخص على شخص دين. طيب فلما إلى أجل محدد، فلما يأتي هذا الأجل يقول هذا الشخص للمستدين يقول له إما أن تعطيني المال كاملا وإما أن أؤجلك إلى ثمن آخر وأزيد في السعر وأزيد في الدين، فأنا لي عندك مثلا 100 تصبح مثلا 100 وزيادة 110 100 ريال 100 ونحو ذلك. هذا يسمى ربا الجاهلية وهو قلب الدين على المعسر. ربا النسيئة
النوع الثاني من ربا النسيئة هو كل مال ربوي اشترط فيه التقابض. كل مال ربوي اشترط فيه التقابض. فإذا لم يتقابض، إذا لم يحصل التقابض سمي ربا النسيئة. وقوله مال ربوي إيش معناه؟ أن يدخله الربا ويجري فيه الربا، واضح؟ أما ربا الفضل قد مر معنا أن يعني يقترض شخص من آخر أو يأخذ منه مالا على أن يرد عليه يعني الأكثر، على أن يرده أكثر مباشرة. يقول: لماذا يذكر المصنف السنة للمروزي؟ قال: لماذا يذكر المصنف اللي هو المروزي رحمة الله عليه في كتاب السنة قول الإمام الشافعي دون بقية المذاهب؟ يعني أكثر من نقل عن الإمام الشافعي، وهذا بين أهل العلم، قالوا الإمام أحمد له فضله والإمام مالك له فضله، ولكن من أبرز يعني هؤلاء العلماء الذين يعني صرحوا بمثل هذا الكلام الإمام الشافعي. فلذلك هناك نقولات قد لا توجد عن أحمد ولا عن مالك ولا عن ولا عن ولا عن، واضح؟ ولذلك الإمام الشافعي له يعني فضل السبق في هذا الباب، ويعني وفتح الله عز وجل عليه على يديه لأهل السنة بابا في الرد على أهل البدعة وفهم القرآن، فهم القرآن على فهم السلف، يعني وضع قواعد وأسس ما عرفت إلا عن طريق الشافعي. طبعا قواعد وأسس مو من تلقاء نفسه، إنما ما أخذ عن السلف، ما أخذ عن السلف. ومع ذلك فالمصنف لم يقتصر على الشافعي، نقل عن أئمة السلف، فنقل عن ابن عيينة ونقل عن مكحول، هذا الكتاب كله نقل عن الأئمة ما هو الشافعي فقط، واضح؟ لكن كأنه مراده الشافعي مقارنة بأحمد ومالك وأبي حنيفة. وإلا فالإمام المروزي رحمة الله عليه يعني له شيوخ كثير من يعني من تلاميذ الإمام أحمد، ويعظم الإمام أحمد، معروف بهذا. طيب، يقول: بعض الناس يحول مال بريال سعودي ويستلم في بلده الذي حول المال إليهما بعملتها، أي بريال يمني. قال: وما حكم بعض المصارف عندما يحول هذه الأموال بغير ما استلم مجانا؟ يعني على العموم هذه المعاملة اللي هو تحويل لبلد أخرى بقيمة أخرى، فالأفضل فيها أنك تأخذ الريالات السعودية وتحولها ريالات يمنية مباشرة، طيب، ثم يعني تصرفها إلى ريالات يمنية مباشرة ثم تحولها إلى بلدك، وإن كان أقل لأنهم يأخذون قيمة الحوالة، وبالتالي هنا ما حيكون في صرف، أما إنه تحولها وهم يصرفونها من أقل إلى أكثر أو من أكثر إلى أقل باختلاف العملات، فهنا ما وقع فيه التقابض، هذا خطأ. واختلف العلماء هل يقوم السند مقام القبض أم لا، فيه خلاف. نعم، يقول: هل التحريم يعود على الفرع الوارث؟ نعم، فمثلا هذا يعني بالنسبة للرضاعة، مثلا بنت رضعت من هذه المرأة، خلاص هذه البنت تزوجت وجاءها أولاد وبنات، فهذه المرأة التي أرضعتها جدتهم، وزوجها الذي ثاب الفعل اللبن من جماعه جدهم، وأخوانها خيلانهم، واضح؟ يثبت بين هذا الطفل الرضيع يعني وفرع هذا الرضيع. لكن مثلا رجل عنده بنت، هذه البنت رضعت من امرأة، خلاص رجل عنده بنت هذه البنت رضعت من امرأة هذه المرأة صارت ايش؟ ام بنته. هل له أن ينكحها أن يتزوجها؟ له أن ينكحها وأن يتزوجها، له أن ينكحها وأن يتزوجها، نعم. طيب، يقول: إذا أردت أن تنقلها سلم من حفظك فأضبط المتن حتى لا يتناقل حديث يا طلاب ومحرف، مثل ما جاء في حديث نحن ومعاشر الماء، أو رواه بمعنى الفائدة أو أرويه بالمعنى. نعم، حديث نحن ومعاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتنا شتى من يذكر اللفظ؟ من يذكر؟ نعم ارفع صوتك جزاك الله. لا في الرواية وأمهاتنا شتى كأنه كذا مو كذا؟ ها؟
أبونا واحد وأمهاتنا شتى
كذا كذا في الرواية أمهاتنا شتى وأبونا واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا الأخ يعني جزاه الله خير وهذا هو الأحسن، يقول إذا رويت حديث طيب فأتي بنصه ولا ترويه بالمعنى حتى لا يعني يحفظ بهذا الشيء. طبعا هنا أهل العلم ذكروا مسألة رواية الحديث، هذه المسألة لا يعني لا تأتي في مثل مجالسنا هذه إلا من جهة أنه يرويه بالمعنى المطابق، ما يكون هناك زيادات أو مخالفات فقط يشترط هنا. أما اشتراط الرواية باللفظ هذا في تدوين الحديث وفي إملائه، وفي إملائه واضح. ومع ذلك إذا العلماء إذا يعني نصوا أنه طالب العلم أو من يتحدث إذا رواه بالمعنى فلا تثريب عليه إذا لم يخرج ولم يخالف. يقول ما الفرق بين الجامية والمداخلة والخلوف والحربية، ولماذا كل فرقة تلعن أختها؟ طيب أما الجامية فهي نسبة للشيخ محمد أمان الجامي، وأما المداخلة فهي نسبة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وأما الخلوف فهي نبذ ورمي بالألقاب الفاحشة على أهل السنة، كما أفادنا بعض إخواننا أنه يستدلون ثم يأتي من بعدهم خلوف فيرمون أهل السنة بأنهم خلوفية. وأما الحربية فهي نسبة لفالح الحربي، وفالح الحربي معلوم أمره وما وقع فيه من مخالفات للحق. ولماذا كل فرقة تلعن أختها؟ فهذا كذب منك. فالجامية والمداخلة والخلوف الذين هم على السنة وعلى المنهج السلفي بفضل الله عز وجل يدهم واحدة وقلبهم واحد قائم على السنة وعلى السلفية. طيب هؤلاء اختلفوا مع الحربية مع فالح الحربي، أقول اختلافهم هذا ميزة ومنقبة لهم، لأن فالح الحربي لما كان على الحق ويدافع عن الحق كانوا معه ويثنون عليه فيما ظهر لهم من حاله، فلما خالف الحق ورد الحق بالباطل وقفوا في وجهه وطلبوا منه التوبة والرجوع إلى الله فأصر على ما هو عليه فردوا عليه وكشفوا حاله، فهذه منقبة. ما هم عشان من جماعتهم ستروا عليه، لا، ولو كنت أخا ولو كنت حبيبا ولو كنت معنا في المنهج إذا خالفت الحق خرجت عن المنهج. ولكن العيب على اللي ذم الشيعة أول ويده مع الشيعة اليوم ولا زال داعية للصحوة والإمامة، ولكن العيب على الذي يذم التبرج والاختلاط مع النساء واليوم يقول للنساء واليوم وفي هذه الأيام يقعد مع النساء ويقول للمرأة أنت في الكويت افعلي ما شئت، ولكن العيب على الذين يرون دعاة صحوتهم يخالفون قولهم وينتقلون من بدعة إلى بدعة ولا يزالون يدافعون عنهم، فهؤلاء الذين يشملهم العيب ويشملهم الذم. أما كون هؤلاء دعاة الصحوة يعني الثورة والصحوة ودعاة الحزبية ذمهم لأهل السنة فهذا رفعة لهم عند الله بإذن الله عز وجل، ولا يضرهم ولا يضر القافلة نباح الكلاب. وأما قوله متى كان الإنترنت مرجع لنيل العلم الشرعي والتحصل عليه، وأنت قبل هذا الدرس ذكرت أكثر من حكم أو مسألة ومرجعك ما سبق، صح أنا أوافقك على قضية مهمة أن الإنترنت ليس مرجعا شرعيا في حد ذاته، أحسنت أنا أطالبك بهذا، ولكن أبغى أقف معك وقفة. إذا كان الكاتب في الإنترنت معروف ولو تكنى بغير كنيته بغير اسمه الظاهر وكان من أهل العلم ألا تقبل منه الحق؟ وكان من أهل العلم المعروفين تقبل، لكن إذا كان الكاتب مجهولا ويبث البدع والضلالات وكيف يعني تخرج وكيف يعني الطعن في علماء وحكام هذه البلاد وكيف الطعن في أهل السنة، هذا لا تقبله صح. هذه قضية. القضية الثانية إنه الإنترنت لما أنا أنقل منه مسألة طيب أنقلها كما هي وأنسبها لأصحابها وعلى ظاهر كلامها أنا أقره مثلا، واضح أنا أقره. وهذا مسألة ذكرناها مع بعض الإخوان اليوم، قال إذا كان المؤلف مجهول، طيب نجد بعض الكتب مثل كتاب القطبية مؤلفه مجهول الاسم مستعار، فقال طيب يا شيخ كيف نحن نأخذ الحق من هذا الكتاب؟ قلت له عندنا في قبول هذا الحق أحد طريقين. الطريق الأول إن المؤلف معروف عند أهل السنة بأنه سني وسلفي، معروف عند المشايخ أنه فلان هو الذي ألف الكتاب، ولكنه يخشى على نفسه من هؤلاء الثوار أن يقتلوه أو أن يؤذوه في عمله. شوف كيف نشر الحق بخوف من هؤلاء لجرمهم وشدة حقدهم على أهل السنة. هذا طريق، وهذا طريق مقبول عند أهل العلم. الطريق الثاني نقول نعم صدقت، إذا كان المؤلف مجهول عندنا فالمجهولون لا يأخذ منهم العلم، لكن هذا الكتاب قرأه أهل العلم وأثنوا عليه، فنحن نقرأه بناء على قبول العلماء له. واضح الفرق بين الاثنين. أما الكتب التي أصحابها أصحاب بدع وضلالات فالعلماء حذروا منهم، وأما الكتب اللي أصحابها ما هم معروفين، مر الراشد، مر أبو غريب، مر يعني فتح يكن، مر لم يكن، مجهولون أو أصحاب بدع ومعروفون، واضح. فهذه لا تقبل. أنا وافقك إنه إذا كان المصدر مجهول والعلماء لم يقفوا منه موقف لا تقبل منه، وأطالبك بهذا إن كنت رجلا، لأن كثير من المقالات التي تستخرج من الإنترنت في الطعن في الدولة السعودية، في الطعن في العلماء علماء السنة، في الطعن في المنهج السلفي مأخوذة من الإنترنت، مؤلفها أناس مجهولون. الرد على أدعياء السلفية، الرد على علماء السلطة، مدري إيش إفادة كتاب الباحث في جواز قتل المباحث، كتاب كذا، إيش هذا الكلام؟ نعم، أي الجواهر المأسية في فضائح الجامية. فأعود مرة أخرى مع هذا الرجل، فالجامية والمداخلة والخلوفية هي نسبة لما ذكرت، وأنا وأنت وكل مستمع نريد أن نقف وننظر في هذه الفرق اللي أنت ذكرتها، وهي ليست فرق إنما هي الطائفة المنصورة، الفرق الناجية بإذن الله عز وجل. ولكن ابتداء وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعال ربيع المدخلي، محمد أمان الجامي، مشايخ السلفية كلهم، النجمي، زيد المدخلي، طيب الخلوفية اللي هم أهل السنة، تعال وقف معي وانظر إلى ما يقولون وإلى ماذا يدعون من خلال كتبهم ومن خلال أشرطتهم وبشهادة العلماء. فإن هؤلاء الجامية المداخلة يدعون إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر واحترام العلماء السنيين، وعدم أخذ العلم من أهل البدع، وعدم جواز التحزب والتنظيمات، والاستقامة على السنة وعلى الطريق المستقيم، وعدم التنقل في الدين، مرة يجوزون أمر ومرة يحرمون ومرة كذا، ثبات على الصراط المستقيم. طيب هذه المبادئ التي لا أشك أن مسلما يخالفها، مسلما إسلاما صحيحا، مو إسلام اليوم، إسلام الصحابة، مسلما إسلاما صحيحا، لا أظن أن مسلما سنيا يخالف هذه الأصول. طيب هؤلاء الذين يرمون الجامية والمداخلة بهذه الألقاب بقصد التنفير عنهم، طيب لا شك أنهم يخالفون هذه الأصول، وإلا لو وافقوهم لأحبوهم. ولذلك نص السلف أن الرجل إذا أبغض أهل السنة وأهل الحديث فاعلم أنه في قلبه دغلا وأنه صاحب بدعة. فما عندك على هؤلاء مما تنقم، أثبت لنا أن هؤلاء خالفوا الحق ونرد عليهم، لكن إذا كانوا على الحق فما عيبهم؟ مثل ما قال الله عز وجل وما نقموا منهم يعني ما عذبوهم وما حقدوا عليهم إلا أنهم آمنوا بالله. وهل الإيمان بالله عيب؟ وهل التمسك بالسنة عيب؟ وهل السمع والطاعة الذي قررته السنة وعمل السلف الصالح السمع والطاعة لولاة الأمر عيب؟ هل عدم الخروج على ولاة الأمر عيب؟ هل عدم السماح بالتنظيمات السرية والتجمعات والبيعات لغير ولي الأمر القائم عيب؟ لماذا تعيبون على الجامية والمداخلة؟ والله إذا سمعت الرجل يرمي أهل السنة بالجامية والمداخلة فاعلم أن عنده خللا وأن عنده مخالفة لهذه الأصول. ما يجي المسكين الحقير ما يجي يقول ها هؤلاء يسمعون ويطيعون لولاة الأمر، هؤلاء يتمسكون بمذهب السلف، هؤلاء يتمسكون بالكتاب والسنة، هؤلاء يخالفون التنظيمات السرية. ما يقدر يقول هذا، لأنه لو قال هذا الناس كلهم تقول طب هذا طيب إيش تنقم عليه؟ معناه أنت اللي عندك الخلل. واضح؟ وما يرمون به السلفيين من بعض البلايا والرزايا فإن وقعت من بعضهم فلا يضر المنهج الحق، لأن الحق ما هو متعلق بأشخاص مثل فالح الحربي ومثل محمود الحداد ومثل المالكي ومثل غيره وغيره وغيره الباشميلية وغيرهم. ما يضرنا لو كانوا يدعون السلفية ووقعوا في أمور مخالفة للسنة، لأن السلفيين هم أول من رد عليهم من قبل أن يتكلم هؤلاء أنه كيف هؤلاء يبدعوا ويكفروا ويقولون بحق فتح الباري. لما يرمون على السنة والسلفيين بأنهم ينادون بحق فتح الباري هم كذبة في ذلك. الذي قال بحق فتح الباري هم الحدادية أتباع محمود الحداد المصري التكفيري، ومع ذلك فأهل العلم ردوا عليهم وبيّنوا خطرهم وزللهم من قبل أن يكتشفهم الإخوان المسلمون أو غيرهم. ومع ذلك فأهل العلم يحترمون الحافظ ابن حجر ويقدرونه وما عندهم من مخالفات، فقد علق عليها من أهل العلم من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في تعليقه على فتح الباري، بل طلب من علي الشبل أو من غيره من طلابه أن يكمل التعليقات على فتح الباري إلى آخر الكتاب، وفعلا جزاه الله خير أكملها وطبعها في 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 في, في كتاب لطيف. الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، إمام في الحديث على العين والرأس، نحبه والله ونقدره للسنة التي يحملها. حتى قال الذهبي في ابن حزم إني لأحب ابن حزم طيب لحب لشدة حبه للحديث، مع أن ابن حزم وقع في مخالفات ورد عليها أهل العلم، والحافظ ابن حجر وقع في مخالفات ورد عليها العلم، لكن لم يبدعوه أو يضللوه. فهذه هي الجامية والمداخلة، ماذا ننقم منهم؟ لو كنت رجلا أذكر أعمالهم قل هذه الجامية فرقة ضالة لأن عندها تنظيمات سرية، أقول لك صح، من عنده تنظيمات سرية هو ضال وهو أنتم. قل هذه الجامية ضالة لأنه عندهم بيعات غير بيعة الإمام، أقول لك صح هذا ضلال لكن هذا عندكم ما هو عندنا. قل هذه الجامية ضالة لأنها تطعن في علماء السنة، أقول لك هذا صح، من طعن في علماء السنة ضال لكن هذا عندكم ما هو عندنا. فهذه الجامية والمداخلة، ألستم أنتم الذين قلتم تصنيف الناس لا يجوز؟ يا أخي اتق الله لا تصنف الناس. طيب كيف صنفتم؟ أنتم غضبتم إذا صنفناكم قطبية وبنائية وسرورية واوا إلى آخره بالحق، لأن هذه الألقاب تحمل مناهج مخالفة لمنهج السلف، ثم ترموننا وكأننا أتينا بمناهج جديدة ونحن إنما سرنا خلف السلف الصالح. وما حال هؤلاء الذين يرمون السلفية بالجامية إلا كأهل البدع والأهواء الذين رموا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنها وهابية، وهذا نص عليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يضرب المثال تلو المثال على تقرير مسألة بيان السنة للقرآن. وهذه الأمثلة أكثر منها المصنف رحمه الله تعالى لزيادة الإيضاح والشرح والبيان إلى حاجة المفسر والفقيه والمحدث إلى السنة النبوية لفهم كتاب الله عز وجل وفهم السنة النبوية. وكنا قد وقفنا مع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض مسائل البيوع، والآن المسائل التي سيقرأها أخوكم بإذن الله عز وجل متعلقة بمسألة في البيوع، وهي يعني يرجعها الفقهاء إلى بيع المجهول وإلى بيع ما لا يملك أو ما لم يضمن. ومن شروط البيع العلم بالمبيع إما برؤية أو بوصف، العلم بالمبيع إما برؤية أو بوصف. وكانت العرب تبيع ما في بطن الناقة أو ما في بطن الدابة. طيب أنا لما أشتريها ربما يخرج ميتا، ربما يخرج ناقصا، ربما يخرج ذكرا أو أنثى، كل له يعني مقداره. فلما أجي أشتريه مثلا بمقدار معين وتنتج هذه الدابة بخلاف أنا ما أريد يحصل التنازع. أيضا بيع ما لا يملك أو ما لم يضمن، يبيع ما في بطن ما ستلده. كان من عادة العرب أنهم يبيعون ما ستلده ما تنتجه بطن هذه الناقة. فإذا حبل الحبل. وكل هذا من البيوع التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سلام عليكم. حياكم.
عليها ندم أو ما عليها؟ هذا اللي تسأل عنه؟ تسأل عليها دم أو ما عليها دم؟
أيوة.
لا إن شاء الله ما عليها.
لأنها أخذت عمر العام ولا قصر، ورجعت هذا في
وقصر. هي ما هي متزوجة؟ متزوجة؟
لا متزوجة، بس جوزها عسكر ما أخذت
وقصر عليها. أي لكن بعد ما أحرمت جامعها.
أيوة جاء العام.
أي عليها بدنا. إذا ما عنده خلاص يعني إلى أن الله يسر ما لزم شيء. تصبر هي بس هذا أي تصبر إذا ما عندها يعني هي ما دام أنها اعتمرت ولم تتحلل من إحرامها وجمعها زوجها فإنه يعني يلزمها الفداء على هذا. فإذا كانت غير مستطيعة على التقديم يعني زوجها حتى زوجها ما يملك شيء يعني تصبر إلى أن ييسر الله عز وجل لها. تصبر طيب تصبر إلى أن ييسرها الله ما في مشكلة. لا إن شاء الله يعني هو يلزمها الهدي الفدي هذا، وإذا ما عندها تصبر إلى أن يسر الله عز وجل لها.
أنا حتى الله يسرها.
ربنا يسر إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله حياك الله حياك الله. فالمصنف ذكر هذه البيوع إما بيانا لأنها داخلة في الربا في قولي وحرم الربا، وإما ذكرها أنها بيان أن هذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله عز وجل وأحل الله البيع، فهذه البيوع من الأمور المحرمة. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله بسنده عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. قال ابن شهاب: الملاقيح ما في بطون النوق، والمضامين
الأولاد. نعم.
الملاقيح ما في بطون النوق، والمضامين ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. ثم ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن الزهري قال: سئل ابن المسيب عن الحيوان بالحيوان نسيئة، فقال: لا ربا في الحيوان. وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وبسنده عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبيع الرجل بالشارف وحبل الحبلة. ثم ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. وبسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ثم ذكر بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثم ذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول: إذا نبذته إليك فقد وجب البيع. وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه. ثم ذكر بسنده أن عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض.
نعم. إذن هذا فيما سبق، لكن أريد أن أنبه على بعض الأمور.
بيع الغرر أو الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر اللي هي صورته أنه يكون التبايع أو تكون المعاملة لا يدري المشتري يعني هل ستكون هذه السلعة نافعة أو غير نافعة، فيها نوع من أنواع الخديعة، نوع من أنواع احتمال أن تكون هذه السلعة صالحة واحتمال أن تكون هذه السلعة فاسدة مثلا، فهذا غرر. فكل بيع يكون فيه جهالة بالربح وعدمه هذا غرر، جهالة بالربح وعدمه هذا غرر. وقوله أن يبيع الرجل بالشارف، الشارف هي الناقة المسنة، الناقة المسنة. وقوله عن بيع الحصاة، كان من عادة العرب أنه يعني يأخذ الرجل حصاة ويرميها، فالسلعة التي تقع عليها الحصاة تكون مثلا بخمسة أو بستة، قد تكون هي أكثر، قد تكون هي بمئة، طيب، وقد تكون هي بأقل من ذلك بكثير. فهنا في غرر، ما يعني ما يدري، لو وقعت على سلعة غالية خسر البائع، وإذا وقعت على سلعة رخيصة خسر المشتري، فهنا غرر. وكذا قوله نهى عن المنابذة، المنابذة من النبذ وهو الرمي، يقف البائع والمشتري أحدهما مباشرة يمسك ثوب ويرميه، طيب، ويقول هذا بعشرة، تجي تفتح الثوب قد يكون حريرا فيكون ثمنه غالي، قد يكون لا يسوى هذا الثمن، ففي أيضا جهالة وغرر. والملامسة أن يقول البائع للمشتري أو العكس، المشتري للبائع، أي ثوب لبسته فهو لي بكذا. طيب، الأصل الذي جاءت به الشريعة أن 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 المشتري والمبيع لابد أن يكونا على بينة، ويشتري سلعة يعرف أوصافها كما يأخذ نقودا سليمة. فهنا هذه البيوع كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الجهالة والغرر. وأيضا لو يعني لو كانت غالية واشتراها بثمن رخيص فإن المشتري انتفع بشيء كثير والبائع خسر، إذن في نوع من الربا، لأن الربا من مقاصده أن أحد الطرفين يستفيد والآخر لا يستفيد. نعم. ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الدية في القتل. الله عز وجل يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، لكن ما بين سبحانه وتعالى كم هي الدية، فجاءت السنة وبينتها في قتل الخطأ 100 من الإبل، في قتل شبه العمد 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، هذا الذي يسميه العلماء دية مغلظة، دية مغلظة. والفرق بين الاثنين أن هذا القتل وقع خطأ دون قصد، مثل إنسان مثلا أراد أن يرمي صيدا فمر إنسان فصابه الخطأ، أصابه هذا الصيد، فهذا لم يجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ، وجعل الله عز وجل فيه الدية، فحدده النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل. أما قتل شبه العمد فهو أن يعمد أو أن يضرب أخاه بشيء يقتل غالبا دون قصد القتل، فهنا فيه شبه العمد، فغلظه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، أثمانها أغلى، ثمنها أغلى، وسيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها وجعل تفسيرها إلى رسوله، ففسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، فجعل دية الرجل المسلم 100 من الإبل، واتفق على القول بذلك أهل العلم. ثم ذكر بسنده عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. ثم ذكر بسنده عن سهل بن أبي حثمة قال: قتل عبد الله بن سهل بخيبر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. ثم ذكر بسنده أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه 100 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، وكان في الكتاب أن في النفس 100 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم، فإذا فيها هذا: كتاب الجروح في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه 100 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، كتب في ذلك الكتاب: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا 100 من الإبل، وفي اليد 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعي من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت أو بالعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. ثم ذكر بسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة تعد وتدعي ودم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر دية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. ثم ذكر بسنده عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب: وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى 1000 دينار أو 12,000 درهم، وكانت دية الحرة المسلمة على عهد الرسول صصلى الله عليه وسلم 50 من الإبل، فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى 500 دينار أو 6,000 درهم.
نعم، هذا فيه ما سبق من التقرير، لكن نبين بعض الأمور. قوله: فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع ديته، لأن عبد الله بن سهل رضي الله عنه لما قتل جهل قاتله واتهم بذلك اليهود، فحلف اليهود أنهم لم يقتلوه، فضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله فدفع ديته. وقوله في كتاب عمرو بن حزم أن في النفس، أي في قتل النفس. وقوله: إذا أوعى جدعه، وفي الأنف إذا أوعى جدعه 100 من الإبل. إذا أوعى بمعنى إذا قطع الأنف بالكلية، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العضو إذا أتلف كاملا فهو في مقام النفس 100 من الإبل. لذلك إذا قطع الأذنين 100 من الإبل، إذا قطع أذن واحدة 50 من الإبل، وهكذا الباقي. وقوله: يأثرانه عن أبيهما، أي ينقلانه عن أبيهما. وقول عليه الصلاة والسلام: تحت قدمي، وفي الرواية الأخرى: موضوعة تحت قدمي هاتين، يعني ملغاة ولا يجب، يعني ويجب العدول عنها ولا يجوز العمل بها. وقوله: فقومهما عمر. قومهما عمر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الإبل، جعل في القتل 100 من الإبل. فعمر رضي الله عنه طلب قيمة 100 من الإبل،
من المال، فإما أن يدفع القاتل أو عاقلته 100 من الإبل، وإما أن يدفع قيمتها من المال. وهذه يعني وهذا دليل على أن القتل أو على أن الدية يمكن أن تكون من المال. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما المراد بالعدة؟ بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل مع زوجته طيب إذا أراد أن يطلقها، إما أن يطلقها في زمن الحيض، وإما أن يطلقها في زمن طهر جامعها فيه، وإما في زمن طهر لم يجامعها فيه، وإما أن يطلقها وهي حاملة وهي حامل. فزمن الحيض وزمن الطهر الذي جامعها فيه طيب لا يجوز طلاق المرأة فيها أو فيه، فإن طلقها فهو طلاق بدعي عند أهل السنة، فهو طلاق بدعي عند أهل السنة لأنه يقابل الطلاق السني. والعدة أن يطلقها طاهرا، العدة أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها حاملا وقع الطلاق، ولا يوصف عند أهل العلم بسنة ولا بدعة لأنه لا يقابله شيء، لأنه لا يقابله شيء، بخلاف الجماع في الطهر فإنه يقابله جماع، بخلاف الطلاق في جماع، بخلاف الطلاق في طهر جامعها فيه فإنه يقابله طلاق في طهر لم يجامعه لم يجامعها فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنته. نعم.
قال أبو عبد الله: قال الله تبارك وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ذكر رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد يطلقها فليطلقها، فإن أراد يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال أبو عبد الله: فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا، قد ذكرت منه ما يكفي، ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه مما لم أذكره إن شاء الله.
نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن بيانا واضحا ما يتعلق ببيان السنة للقرآن، انتقل للحديث عن النوع الثاني من أنواع السنن التي اختلف العلماء: هل السنة التي نسخت القرآن أم أنها خصصته أو خصصت عمومه وقيدت مطلقه. خلاصة يعني هذا الوجه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى كالتالي: من العلماء من قالوا من قال إن السنة لم تنسخ القرآن إنما تبينه وتوضحه، ومن العلماء من قال إن السنة تنسخ القرآن. طيب، الله عز وجل كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب، في الأقربين مثلا، وهذا سيأتينا إن شاء الله، أي الورثة. طيب، معناه أن الوصية تجوز لوارث على ظاهر هذه الآية، وهذا الحكم منسوخ بماذا؟ من يقول إن السنة تنسخ القرآن قال منسوخ بقول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ومن يقول لا، إن الوصية لا إن السنة لا تنسخ القرآن. طيب، هل تجوز الوصية لوارث؟ يقول لا تجوز، طيب ما الدليل؟ يقول قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدلت هذه الآيات على أن الأقارب لهم الميراث دون الوصية، واضح؟ لهم الميراث دون الوصية. وانظروا إلى يعني اللبس اللي حيحصل الآن على القول الثاني إن الآية هي التي نسخت. طيب ماذا يعملون في قوله تعالى في نفس الآيات في المواريث من بعد وصية أو دين؟ فالله ذكر الوصية، قال لا معناه وصية لغير وارث. على العموم السنة مع القرآن، السنة مع القرآن، الصحيح من قول أهل العلم أنها إذا جاء النص عام طيب لا تخلو معه من موقفين، إما أن تلغي هذا النص العام، وإما أن تلغي بعض أفراد هذا النص العام، فإن ألغت النص العام كان نسخا، مثل قوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أيوة فامسكوهن، أو إيش الآية ولا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم كذا، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا كان حكم المرأة الزانية أنها تمسك إذا 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 شهد عليها أربعة أنها تمسك وتوضع في البيت، في بيت يعني بيت خاص، ما هو بيت أهلها، بيت خاص تحبس في هذا البيت إلى أن تموت، كان هذا أول الأمر، أو يجعل الله لهن سبيلا يعني ينزل الله عز وجل حكم آخر في التعامل معها. طيب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الآية كان الحكم إنه إيش؟ إن المرأة تحبس، فنسختها السنة، فنسختها السنة. وإما أن يكون الآية تحتمل يعني أفراد كثيرين يدخل فيها، تدخل فيها معاني كثيرة، فتأتي السنة وتجعل بعض المعاني داخلة في الآية وبعض المعاني خارجة عن الآية، مثل ما مر معنا مثلا وأحل الله البيع، فإن الظاهر من قوله عز وجل وأحل الله البيع أن كل بيع هو حلال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض البيوع التي كان يتعامل بها أهل المدينة وأهل وكفار مكة وغيرهم فخصصها، والبقية على الـ على الـ على الـ يعني على الآية تبقى حكم أنها حلال. طيب هل هذا يعتبر نسخ أم تخصيص؟ الصحيح أنه تخصيص عند أهل العلم، وبعض السلف أطلق عليه نسخ لكن لم يرد بالنسخ إزالة الحكم بالكلية، وإنما أراد نسخ بعض أفراده، نسخ بعض أفراده، واضح؟ وهذا ما سيقرره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها، أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها؟ اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا، فقالت جماعة من العلماء لا تنسخ السنة الكتاب، ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب، والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام ولا تنسخ الكتاب. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، وبقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا مذهب الشافعي وأصحابه، فهذا مذهب الشافعي وأصحابه. وقالت طائفة أخرى جائز أن تنسخ السنة الكتاب، وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافه، فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولا ينزل به قرآنا يتلى. فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك عنه، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله، وإن لم يكن قرآنا يتلى، لقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله: نتبع إلا ما يوحى إلي. فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن. وإنما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا بقرآن خير منها. ثم ذكر بسند عن سفيان بن عيينة يقول: كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أقول: هذا قرآن وهذا قرآن، فكيف يكون خيرا منها؟ حتى فسر لي فكان بينا: نأتي بخير منها لكم، أيسر عليكم، أخف عليكم، أهون عليكم. قال أبو عبد الله: فتأويل الآية عند أهل العلم على ما حكى ابن عيينة، قالوا: فإنما معنى النسخ هو أن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير لهم منه، فإنما خفف على العباد فأبدلهم عملا أخف عليهم من الأول، وإنما أراد حكما خيرا لهم من حكم الآية الأولى أوسع لهم وأخف عليهم، كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه، فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والخفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل، لأنهم قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم، فخفف الله ذلك عنهم. وكذلك كانوا لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا بصدقة، فخفف ذلك عنهم. وقد يجوز أن يكون الناسخ خيرا لهم بأن يكون الثواب عليه أكثر إذا هم عملوا به، وخيرا لهم في العاقبة. قالوا: فقد يجوز أن يكون بيان الحكم الثاني الذي أبدل به الحكم الأول في كتابه منزلا، ويجوز أن يجعل بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينزله في كتابه. ثم ذكر بسنده عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. ثم ذكر بسنده عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك برجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: سأنبئكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.
نعم، هذا فيه ما سبق، لكن نبين بعض الشيء. هنا الآية مرة أخرى أعيدها لعلي أخطأت في قراءتها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لعلي قلت يتوفاهن الله فأخطأت، هذا يعني تصحيح الآية. نعم، أيضا هنا قول سفيان رضي الله عنه ابن عيينة، أقول: هذا قرآن وهذا قرآن، في قوله عز وجل: نأتي بخير منها، فكيف تكون آية خير من آية؟ فتبين له أن بخير منها أي بحكم أفضل وأخير لكم يا بني آدم، إما من جهة تخفيف الحكم مثل ما كان في قيام رمضان، كان أول يعني أول أمره مثل ما ذكر المصنف كان على الوجوب حولا كاملا سنة كاملة وزيادة تقريبا، ثم نسخ هذا الأمر بالنسبة للمسلمين وثبت للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له عليه الصلاة والسلام، فخفف من الثقيل إلى الأخف، أو أن يكون خيرا بمعنى زيادة الأجر والثواب. فإذا ليس من زعم أن السنة لا تنسخ القرآن مستدلا بقوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ليس في هذا دليل على أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، من وجهين: الوجه الأول ما سبق، أن المراد بقوله بخير منها أي
بالنسبة لكم حكما أفضل بالنسبة لكم. الوجه الثاني ما ذكره المصنف فيما بعد أن السنة وحي مثل القرآن، أن السنة النبوية وحي مثل القرآن، فليس النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ من تلقاء نفسه، ليس النبي عليه الصلاة والسلام إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فليس عليه الصلاة والسلام ينسخ من تلقاء نفسه. وأما حديث المقدام قد مر معنا في المقدمة وما يتعلق به. ثم الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بآية المواريث وقد بيناها سابقا. نعم.
قال أبو عبد الله: ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه مثبت في الكتاب وقد أجمعوا على نسخه، ثم اختلفوا ما الذي نسخه، الكتاب أم السنة؟ قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأجمعوا على أن إيجاب الوصية لكل وارث من الأقربين منسوخ. ثم اختلفوا فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة: إنما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وقالت الطائفة الأخرى: بل نسخت الوصية لهم فرائض المواريث في كتاب الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المبين لذلك بقوله: لا وصية لوارث. وذلك أنه قد كان جائزا أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث، وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، دل ذلك على أن المواريث نسخت الوصية، لا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الوصية لهم. فقالت الطائفة الأخرى: ليس في فرض المواريث لهم دليل على نسخ الوصية لهم، بل في آية المواريث دليل على إثبات الوصية لهم، لأن الله تبارك وتعالى حين فرض المواريث أخبر أنه إنما فرضها من بعد الوصايا، فقال في عقب فرائض المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فكان اللازم على ظاهر الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا أن يبدأوا بإعطائهم الوصايا ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصايا، لقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قالوا: فكانت السنة هي الناسخة لإيجاب الوصية لا غير، وهي قوله: لا وصية لوارث. قالوا: وظاهر الكتاب أيضا موجب إجازة الوصية لغير الوارث، وإن أتى ذلك على جميع المال، لأنه إنما فرض المواريث من بعد الوصايا، ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا أقل ولا أكثر. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث، لكانت الوصية بأكثر من الثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه، ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا. ثم ذكر بسند عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، وليس يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفى على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: لا. قلت: فبشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فبثلث مالي؟ قال: الثلث كثير، إنك يا سعد إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم ذكر بسنده عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أوصي بمالي كله؟ فقال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير أو كبير. ثم ذكر بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض يعودني، فقلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فبثلثيه؟ قال: لا. قلت: فبالنصف؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ فسكت. ثم ذكر بسندي عن مصعب بن سعد عن أبيه بهذا الحديث وقال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثلث. ثم ذكر بسندي عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنه، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم ذكر بسنده عن سعد قال: اشتكيت شكوى لي بمكة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني قد تركت مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث؟ قال: لا. قلت: فأوصي بنصف مالي وأترك لها النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثلاثا. ووضع يده على جبهتي فمسح جبهتي وقال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. قال: فما زلت أجد برد يده حتى الساعة. ثم ذكر بسنده عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. ثم ذكر بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كثير. قال أبو عبد الرحمن: فنحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. ثم ذكر بسند عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد مثله وقال: لم يزل يناقصني وأناقصه. ثم ذكر بسنده عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ذكر بسنده عن سعد رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمكة فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، بمالي كله للفقراء والمساكين. قال: أوصي بالعشر. قلت: إن ورثتي أغنياء. قال: أوصي بالعشر. فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن: فكانوا يكرهون أن يوصى بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. ثم ذكر بسندي عن عمرو بن القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر، فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: أوصي بشطره؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: الثلث، وذلك كثير أو كبير. ثم نعم. ذكر بسند عن عمران بن حسين.
ما سبق من كلام من الأحاديث والآثار مر معنا، لكن نريد أن نقف بعض المواطن فيما أورده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند قوله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. بيّن أن الله عز وجل أطلق الوصية، وبيّن أن السنة قيدتها بالثلث فما دون فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث، والثلث كثير، يعني لو تنقص أفضل. طيب، قوله في الرواية: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي الرواية الأخرى قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر. الصحيح أن هذا كان في حجة الوداع، الصحيح أن هذا كان في حجة الوداع، والرواية الأخرى منكرة، الرواية الأخرى منكرة. وأيضا قوله والثلث كثير فيه ما نبه عليه أبو عبد الرحمن السلمي، إلى أن السلف كانوا يستحبون أن يوصي بأقل، أن يوصي بأقل من الثلث. وقوله إنك انتذر ورثتك أغنياء، هذا فيه علم من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن سعدا حينما كلمه لم تكن له إلا بنت واحدة، فقال له لا أنت حتترك ورثتك أغنياء، وفعلا ولد له أولادا. ومن يعني ومن دقيق تصرف المصنف في كثرة إيراد هذه الروايات أنه أورده عن ثلاثة من أبناء سعد، مصعب وعامر ومحمد، للدلالة أنه مات أيضا عن هؤلاء غير البنت. ففي هذا علم من أعلام النبوة يعني ودلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وقوله إنك انتذر، نعم، وقوله إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، فيه رد على الصوفية والطرقية الذين يهملون أزواجهم ويهملون أولادهم ويجعلونهم يسألون الناس أو يحتاجون إلى الناس بدعوة التفرغ للعبادة، فلا شك أن هذا كله مخالف للسنة النبوية. وكذا أيضا فيه رد على جماعة التبليغ الذين يهملون أولادهم ويهملون أهاليهم ويخرجون بالشهور وقد يفصلون من العمل ويأخذون إجازات من غير راتب ويفعلون ويفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، في هذا عند أهل العلم أن الأمور المباحات التي أباحها الشرع إذا احتسب فيها المرء الأجر على الله عز وجل فإنه يؤجر بشرط احتساب الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام تبتغي بها وجه الله، أي تحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأما أثر فلم يزل يناقصني وأناقصه، والذي يليه أيضا عن عطاء، والذي فيه فلم يزل أيضا يناقصني وأناقصه، فهذه الثلاثة الأسانيد ضعيفة، وأصل القصة ثابت كما سبق. نعم. ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى أيضا للكلام أو لذكر قصة لرجل أوصى بجميع ماله، وكان جميع ماله كم؟ ستة من العبيد. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه أخرج اثنين من العبيد اعتقهم، طبعا اثنين بالنسبة لستة كم؟ ثلث. وسيأتي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم، يعني قسمهم ثلاثة أثلاث، ثم أقرع بينهم، يعني بالقرعة، أخرج اثنين بالقرعة. لماذا؟ لأنه لما اعتقهم كلهم طيب فهو قد جعل الجميع معتقين. طيب، وهذا فعله خلاف الحق وخلاف السنة إلا أن رضي الورثة، لأنه ما لهم فيخرج. فما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعل أنه أقرع فأخرج اثنين. فاستدل بهذا العلماء على أن الشيء إذا جهل فإنه يخرج بالقرعة، نعم. أيضا قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، ظاهر القرآن أننا نبدأ بالوصية ثم الدين، والسنة العملية بيّنت أننا نبدأ بالدين ثم الوصية، واضح؟ وسيبين هذا المصنف رحمه الله. نعم، تفضل.
ذكر رحمه الله بسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولا شديدا. ثم ذكر بسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا بهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. ففي حديث عمران هذا دليل على إبطال الوصية فيما يجاوز الثلث، فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة السنة هي التي نسخت إجازة الوصية بما زاد على الثلث وأبطلت. وقالت الطائفة الأخرى السنن لم تنسخ من الكتاب شيئا، ولكنها بينت عن خصوصه وعمومه، فدلت على أن الله إنما أراد بقوله من بعد وصية يوصى بها بعض الوصايا دون بعض، فأراد ما كان من الوصايا دون الثلث إلى الثلث، وأراد بقوله أو دين الدين كله عموما لا خصوص فيه. وبدأ في كتابه بذكر الوصية قبل الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يبدأ به قبل الوصايا من جميع المال، ثم الوصايا من بعد الدين، فخرجه من الثلث. واتفق العلماء على العمل بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتوارثون العمل بذلك قرنا عن قرن لا يختلفون فيه. ثم ذكر بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها، من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. ثم ذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
نعم، هذا فيه ما سبق وهو إن شاء الله واضح، لكن قوله وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، دون بني العلات، يعني كأن مراده يرثون بالفرض، كأن مراده يرثون بالفرض. وقوله بني العلات يعني الإخوة لأب، الذين أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني شرع، يعني عقيدتنا وتوحيدنا واحد واختلفت شرائعنا. فكذلك بني العلات، إن أعيان بني الأم يعني الإخوة لأم يتوارثون بالفرض دون بني العلات، دون الإخوة دون الإخوة لأب، لأنهم يرثون بالتعصيب. وقوله أيضا في الرواية الأخرى: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات كما سبق، يرث الرجل لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، كأن المعنى أنه إذا اجتمع في المسألة إخوة أشقاء مع إخوة لأب، فإن الأخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن النكاح المنهي عنه، في قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، ليبين أن السنة النبوية بيّنت وفصلت زيادة على ما جاء في القرآن، لأن الله عز وجل قال في آخر الآية: وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك. ومع ذلك جاءت السنة بأشياء أخرى لم يذكرها القرآن، فهذا من باب زيادة السنة على ما في القرآن، وهي زيادة مقبولة لأن السنة وحي من الله عز وجل، وسيبين هذا المصنف رحمه الله. نعم تفضل.
قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع من النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذا النسب، ومن الصهر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم ذكر بسنده عن عمرو بن سالم مولى الأنصار قال: حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومن الصهر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الآية. قال أبو عبد الله: فحرم الله عز وجل في الآية الجمع بين الأختين، لم يحرم الجمع بين امرأتين غيرهما، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا بنت أختها على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نكاحا. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى البيت فوعظ الناس وذكرهم فقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ليال، ولا تقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسندي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. ثم ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان، في أحدهما: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبسنده عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين، المرأة على عمتها وعلى خالتها. قال أبو عبد الله:
نعم. وهذا أيضا واضح، لكن قوله حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا، مراده أن المحرمات من النكاح، أن المحرمات من النساء في النكاح ينقسمن إلى قسمين المذكورات في الآية: إما بالنسب مثل البنت مثل الأخت ومثل ونحو ذلك، وإما بالمصاهرة مثل مثلا أمهات النساء وبنات النساء ونحو ذلك، يعني بنت الزوجة. لكن هنا أريد أن أخرج من القضية الفقهية السنية في بيان القرآن إلى قضية أخرى، وهي انظروا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبعا نسبا وسبعا صهرا. هل في القرآن سبعا نسبا وسبعا صهرا؟ طب هل قول هذا يخالف القرآن؟ لا. إذا من أنكر على أهل التوحيد وأهل السنة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقالوا أنتم بهذه التسمية ابتدعتم بدعة، لم يقل بها السلف، كلامه خطأ، لأن هذا التقسيم لا يخالف ما جاء في القرآن والسنة ولا ما نص عليه السلف، وإنما هو من باب تقريب العلم وبيانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، فما خرج العلماء. وليس التسميات بحد ذاتها منكرة، إنما أن تتضمن التسميات معاني مخالفة للكتاب والسنة هنا المنكر. لو قلنا نحن جماعة الإخوان ونقصد نحن إخوان في سبيل يعني في الله وفي السنة وكذا، ما عندنا أي مخالفات للسنة، ما في تثريب علينا، لكن ولا يتخذ هذا الاسم شعار للتحزب.
لكن لو قلنا نحن جماعة الإخوان السلفيين مثل ما في مثل ما في العراق ومثل ما في المغرب والجزائر ومثل ما في الكويت الحزب السلفي اللي داخل في البرلمان، لما يقولوا نحن جماعة كذا السلفية وهم في الحقيقة مخالفون للسنة، هل هذا ينفعهم؟ ما ينفعهم. هذا هو المنكر، هذا هو المنكر، وهذا هو يعني الأمر المحذور شرعا. أما قضية التقسيم للعلم دون تغيير معانيه فهذا من باب التقريب والتفهيم، وقد سلكه الصحابة وسلكه أيضا السلف الصالح وجروا على ذلك، وجروا على ذلك. فليس في تقسيم التوحيد والاتيان ببعض الاصطلاحات التي هي في مقام الرد على أهل البدع ليس فيه تثريب على أهل السنة، مثل ما قال عبد الله بن المبارك: الله فوق السماوات بائن من عرشه، بائن بمعنى منفصل، ردا على الذين يقولون أن الله حل في خلقه. فمعنى بائن معنى منفصل، فالله عز وجل لم يحل في خلقه سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله في عماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة من ابن المبارك، هل يقول قائل إن هذه العبارة من ابن المبارك بدعة؟ لا شك أن هذا خطأ، إنما أتى ابن المبارك بها لأمرين: الأمر الأول وهو الأساسي أو الأساس الرد على أهل الأهواء والبدع، الأمر الثاني زيادة البيان والإيضاح، وهذا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني الأختان، يعني الأختين، فلا يجوز إذا تزوج الصغرى أن يتزوج أختها الكبرى، ولا يجوز إذا تزوج الكبرى أن يتزوج أختها الصغرى. طيب إذا خرجوا توأم بنتين هل يجوز نكاحهما؟ الجواب أنه خرج مخرج الغالب، فنكاح البنتين الأختين ولو كانا توأم لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا، نعم قبل هذا، أثر أو حديث عائشة رضي الله عنها أنها وجدت في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قائم أي محمل السلاح، سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فيه كتابان، هذا ضعيف، ولكن قوله ولا تنكح عليه الصلاة والسلام ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا ثابت، لكن هذه اللفظة ضعيفة. هنا فائدة، يعني أحيانا الحديث أصله صحيح ثم يأتي من طرق أخرى ضعيفة، هذه الطرق الأخرى تشتمل على هذا الأصل الصحيح. طيب، فلما نجي لهذا الحديث الضعيف بالإسناد الضعيف ما نجي نقول كله صحيح لأنه أصله هناك صحيح، لا، إنما نقول الألفاظ التي وافقت الرواية صحيحة صحيحة لغيرها أو حسنة لغيرها، وبقية الألفاظ إن لم يوجد ما يقويها تبقى على ضعفها، مثل ما عندنا هنا، هنا قول عائشة رضي الله عنها أنه وجد في قائم النبي صلى الله عليه وسلم كتابان أحدهما مكتوب فيه كذا وكذا وكذا، المكتوب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسنة صحيح من طرق أخرى فهو صحيح لغيره، أما كونه وجد فهذا جاء بإسناد ضعيف، فإن وجد ما يقويه تقوى وإلا قلنا ضعيف، وإلا قلنا ضعيف، ولا يشكل هذا على أنه على أن بعضه ثبت وبعضه لم يثبت. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن قوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك ذلكم، لبيان يعني أن هذه الآية وإن كانت عامة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أشياء أخرى محرمة. نعم.
قال أبو عبد الله: وحرم في الآية امرأتين من الرضاعة فقط، الأم والأخت، لم يحرم غيرهما من الرضاعة. قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يكون ما وراء ما حرم في الآية من النساء محللات النكاح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة، وأخبر أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، ثم ذكر بسندي عن عائشة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلان لعم حفصة. فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تتوق في قريش وتدعنا؟ فقال: هل عندك شيء؟ فقال: بنت حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وذكر بسند عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة اتبعتني ابنة حمزة تناديني يا عم يا عم، فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت: دونك بنت عمك. فلما قدمنا المدينة قلت: يا رسول الله ألا تتزوجها؟ فقال: فإنها ابنة أخي من الرضاعة. وذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة من قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت: بنت حمزة. قال: أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. ثم ذكر بسنده أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنكح بنت أبي سفيان لأختها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت أم حبيبة: يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت علي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن.
من العرض، يعني عرضت عليه أنه يتزوج، فهو فعل ثلاثي مضارعه مفتوح. نعم. أحسن
الله. ثم ذكر بسندي أن أم حبيبة زوج
علي. لا علي على النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيان هذا الحديث. نعم.
ثم ذكر بسند أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قالت: ما أنا بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل. قالت: فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سفيان، والله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. قال عروة: وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله: ما وجدت؟ فقال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهام وبين التي تليها بعتقي ثويبة. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد في أثر هذا الحديث وفي غير هذا الحديث: كانت ثويبة كانت أرضعت حمزة أيضا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلمة إخوة بإرضاع ثويبة إياهم. ثم ذكر بسند أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل. قالت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك لتريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيم الله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ذكر بسنده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة، نحو حديث معمر ويعقوب. ثم ذكر بسنده عن زينب بنت أبي سلمة قالت جاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل لك في أختي؟ قال وما أصنع بها؟ قالت تتزوجها. قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم، لست بمخلية لك وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي، لقد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة لبني هاشم، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ذكر بسنده أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. ثم ذكر بسند عن البراء أن علي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخطب بنت حمزة؟ فقال إن حمزة أخي في الرضاعة. ثم ذكر بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن بنت حمزة؟ أو قيل ألا تخطب بنت حمزة؟ فقال إن حمزة أخي من الرضاعة. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها بنت أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر بسند عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وذكر بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس فاستأذن عليها فقال إني عمها، فأبت أن تأذن له، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال أفلا أذنت لعمك؟ فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال فأذني له فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. ثم ذكر بسندي أن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس أرضع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها زعمت أخوه يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني لعمك؟ فقلت يا رسول الله إن أبا القعيس ليس هو أرضعني، إنما أرضعتني امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذني له حين يأتيك فإنه عمك. ثم ذكر بسنده عن عروة بن الزبير رحمه الله قال استأذن أخو أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فإنه عمك فأذني له، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر بسنده عن سليمان بن يسار يحدث أن رجلا دخل على عائشة عائشة وهو أخو عائشة من الرضاعة، فقامت لتتوارى منه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو أخوك، إنما هو أخوك، وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال بكير: وسمعت سعيد بن المسيب واستفتي عن الرضاعة، أتحرم ما يحرم النسب؟ قال: نعم. قال بكير: وقال ذلك عبد الرحمن بن قاسم. ثم ذكر بسندي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر بسندي عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وذكر بسندي عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرت فقالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد، فرددته فقال لي هشام: إنما هو أخو أبي القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال: أفلا أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك. وذكر بسنده عن ابن جريج قال: قلت له يعني لعطاء: لبن الفحل أيحرم؟ قال: نعم. أبلغك من ثبت؟ قال: نعم. قال الله: وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك.
نعم. طبعا لا نستثقل قراءة هذه النصوص ولو تكررت، لأن فيها فوائد كثيرة كما سبق. وأيضا يعني هذا الدرس وإن كان درس السنة واعتقاد من جهة، إلا أنه يماثل دروس أهل الحديث في قراءتهم لكتب السنة، فقد كانوا مثلا يقرؤون البخاري ومسلم في مجالس يعني يسيرة، يعني تصل إلى 20 مجلس أو أقل أو أكثر بقليل، فكانوا يعني يقرؤونها بأسانيدها. فنحن بإذن الله عز وجل في هذا المجلس أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا خيرا بقراءتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأيضا في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل في أهل في قول عليه الصلاة والسلام: الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، قيل هم أهل الحديث، قيل هم أهل الحديث. طبعا ما هو فقط القارئين له مثل الصوفية يقرؤونه ولا يفقهونه ولا يعملون به، وإنما الذين يقرؤونه ويعملون به ويقدمونه على الآراء وإلى آخره. طيب، لكن المصنف ذكر هنا فوائد نمر عليها بإذن الله سريعا. قول علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ ما معنى الكلام هذا؟ معناه يا علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تتزوج من قبائل أخرى، لماذا لم تأخذ من بنات قريش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء حتى أنكحها من قريش؟ فقال له علي رضي الله عنه: عندي بنت حمزة. فقال: لا، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقول أم حبيبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح بنت أبي سفيان، وهي عزة أخت أم حبيبة. فتقول له: أنكح أختي. يعني لماذا تقول له: لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، أو وأحب من شاركني في خير أختي؟ لست لك بمخلية، يعني أنا لست بزوجتك الوحيدة، أنت ستتزوج، فأخذ أختي ليحصل لها الخير مثل الذي حصل لي. لما قالت أم حبيبة: أنكح بنت أبي سفيان، قوله لأختها هذا زيادة من الراوي لبيان أن بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني أنت امرأة وتغارين. فبينت له أني لست بمفردة، ستتزوج، فأخذ أختي. وقوله عليه الصلاة والسلام في درة بنت أبي سلمة، طيب، بنت أبي سلمة هذه رضي الله عنهم أجمعين هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت زوجته،
أم سلمة.
أم سلمة أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا كلام أنه عينك على أو أنه ناوي تتزوج أو أردت أن تتزوج هذه البنت. فقال: لا، هي ما تحلي حتى لو ما كانت أمها تحتي، هي بنت أخي بالرضاعة. فأبو سلمة وحمزة ومن كمان ذكر قال فحمزة وأبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم، أيوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إخوة بالرضاع، كانوا إخوة بالرضاع. وهذه الأحاديث مع قول عز وجل حرمت عليكم، وفلما ذكر وأمهاتكم من الرضاع وأخواتكم من الرضاع، هذا اللي ذكر، ما ذكر مثلا أعمام بنت الأخ من الرضاع، ما ذكر، ذكر اثنين. فبينت السنة أن كل ما حصل فيه الرضاع يحرم كما يحرم من النسب. وقوله في الرواية قال عروة: وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رؤيا أو فلما مات رأى أبا لهب، طيب، بعض أهله، فلما مات رأى أبا لهب، أبا لهب يصير مفعول به، بعضه هو الفاعل هو الرائي، بعض أهله في النوم، فسأله، سأل أبا لهب: ما وجدت؟ قال: ما وجدت بعدكم راحة، يعني العذاب، غير أني سقيت في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهام والتي تليها بعتق ثويبة، يعني حصل لي شيء من التخفيف بعتق ثويبة. هنا وقف بعض أهل العلم، قالوا: هذه رؤية لا يتعلق بها حكم، لأن يعني هل الكفار يجازون على أعمالهم الخير أم لا؟ وبعض أهل العلم قال: خفف عنه كما خفف عن أبي طالب مع كفره، فلم يخفف عنه من عذاب الكفر، فلم يخفف عليه من ذنب الكفر، وإنما خفف عليه بعض الأعمال الأخرى السيئة، هكذا قال أهل العلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا قال: فأبيت أن آذن له، فأبيت أن آذن له. عائشة رضي الله عنها فهمت بعد نزول آيات الحجاب إنه تتغطى من يعني مما عدا زوجها وأخوها وأخيها وأبيها ونحو ذلك، فحتى لو كان عمها من الرضاعة تتغطى منها. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، أنه العم من الرضاعة كأنه العم من النسب، كأنه العم من النسب. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة، أريد بمعنى طلب منه أن ينكح أو أن ينكح بنت حمزة، مثل ما مر معنا في قصة علي. والرواية التي فيها عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال، أو عن عروة بن الزبير، عبد الله بن عروة بن الزبير قال: استأذن أخو أبي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة، فلم يؤذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صحيحة. لكن قال بكير: وسمعت سليمان ابن يسار يحدث أن رجلا دخل على عائشة وهو أخو عائشة، الروايات تقول هو عمها، فهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، كون الذي دخل عليها أخوها من الرضاع لا، إنما الذي دخل عليها عمها من الرضاع. وقول عليه الصلاة والسلام: تربت يمينك أو يدك، هذا في لغة العرب دعاء غير مقصود وقوعه، غير مقصود وقوعه على المدعي عليه، وإنما يخرج أو إنما يقال للإنكار أو مثلا للتوبيخ أو مثلا يعني مثلا لفت النظر، أنت أخطأتي، لكن ليس معناه طبعا تربت يمينك، قيل معناه تفقرين، وقيل معناه تربت يمينك أي أن يمينك بدل ما تلمس الفراش وكذا تلمس التراب، وهذا يعني للتعبير عن الفقر، للتعبير عن الفقر. وليس في هذا الحديث ولا أمثاله طعن في عائشة حتى يستغله الشيعة والروافض نحوهم، وإنما فيه ماذا ها هو وغيره من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون شتم بعض الصحابة أو يعني عنف عليه، فيها فضيلة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له شفاعة عنه، جعلها له شفاعة عنه، ولذلك تجد أهل السنة يريدون مثل هذا دون يعني دون اعتراض، لأنه هذا فيه كرامة أو منقبة لهذا الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل سببته يعني فدع الله أن يجعلها له شفاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قال وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. طيب، هل كل من رضع قلت الرضاعة أم كثرت يسمى أو يعني يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ سيبين هذا، لكن قبل هذا أريد أن أبين مسألة تتعلق بالرضاعة، وهي أن المحرمية في الرضاعة فقط بين الطفل أو الطفل الرضيعة، طيب، مع المرضعة وزوجها وأولادها وأقاربها. أما الطفل الرضيع هذا مثلا أخوانه وأخواته، طيب، ليست بينه وبين الفئة الثانية أهل الرضاعة قرابة رضاعة. واضح؟ فله فمثلا لو أن شخصا رضع من امرأة لها بنات، أخو هذا الشخص نفس الرضيع، هذول البنات أخواته من الرضاعة، أخو هذا الرضيع نفسه وأبوه، طيب، وأمه أجانب بالنسبة لأولئك القوم الذين أرضعوه، فأخوه له أن يتزوج تلك البنت. واضح؟ لأن بعضهم يقول طيب كيف أتزوج أخت أخي بالرضاعة؟ أنت ما لك صلاح، أخوك الذي رضع هو الذي تثبت له الأحكام، أما أنت فتبقى أجنبيا، فلك أن تنكح منهم. سيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى. ويعني نحن كذا الآن، طيب، تبغون نوقف ولا نستمر شوية؟ بقي يعني مسألة ومسألتين وانتهي بعض يعني اللي أنا قدرته، نستمر؟ طيب، تفضل.
قال أبو عبد الله وحرم الله في الآية الأم والأخت من الرضاعة لم يخص رضاعا دون رضاعة، فكان الذي يلزم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يحرم بقليل الرضاع كما يحرم بكثيره. وإلى هذا ذهب من حرم بقليل الرضاع وكثيره من الصحابة ومن بعدهم. ثم ذكر بسنده عن أبي الزبير قال أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة فقال هي علي حرام. قال قلت إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنها لا تحرمها عليه رضعتان. قال كتاب الله أصدق من قولهما. ثم قرأ آية الرضاع. ثم ذكر بسندي عن عمرو بن دينار قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن شيء من الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة. فقال له رجل فإن ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. قال أبو عبد الله فلولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان لكان العمل واجبا بظاهر القرآن وعمومه على ما ذهب إليه ابن عمر وغيره. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان دل على أن الله أراد بذكر الرضاعة بعض الرضاعة دون بعض. ثم ذكر بسندي عن أم الفضل رضي الله عنها قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وذكر بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وبسندي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان. وبسندي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان. وبسندي عن عروة عن عائشة عن النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وبسندي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان. وبسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان من الرضاعة. وبسنده عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. قال أبو عبد الله
نعم.
ونظير ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارق.
لا لا خلاص. طيب هذا يعني ما فيه شيء زيادة إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان يعني المصة، التقام الثدي هذا يسمى الإملاجة. فطبعا القرآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرضاعة تحرم، والسنة بيّنت أن ليس كل رضاعة تحرم. تعلمون قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل أن 10 رضاعات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. وهنا تنبيهات، التنبيه الأول أن الرضعة المراد بها الرضعة المشبعة، فإذا جاء الطفل أرضعته المرأة التقم الثدي ثم تركه ثم التقمه ثم تركه ثم التقمه ثم تركه، طيب دون يعني أن يكون شبعة تامة، فإن هذا لا تسمى خمس رضعات على الصحيح من قول أهل العلم. وإن قال بعض أهل العلم أنه مجرد الالتقام والترك هذه مصة، لكن الصحيح أن الرضعة المراد بها الرضعة المشبعة، يعني يأخذ رضعة ويشبع منها. واضح؟ هذا التنبيه الأول. ولو كان في يوم واحد، يعني لو رضعته في الصباح ثم رضعته في الظهر ثم رضعته في الليل ثم، لو كان في يوم واحد ما يشترط الأيام، لكن الذي يشترط أن تكون رضعات مشبعات. التنبيه الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ليس معناه أن الثلاثة أو الأربعة أنها تحرم، وإنما معناه أنه دون الخمسة لا تحرم، الخمسة فما فوق تحرم. وقوله لا تحرم من الرضاع المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء، هذا معناه فتق الأمعاء معناه رضع مشبعة، يعني يرضع وتتملى بطنه تمتلئ الأمعاء. واضح؟ وقوله إلا ما فتق الأمعاء استدل به العلماء أن هذا يكون في الحولين، أن هذا يكون في الحولين فقط، فما بعد الحولين فلا. طيب أنا أظن كذا كفاية ولا نكمل؟ كفاية كذا. طيب وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكمل غدا، يعني ننتهي إن شاء الله الفجر أو العصر، ربنا ييسر الأمور. طيب يقول لو تعيد معنى النسيئة جزاك الله خيرا. معنى النسيئة ذكرت أن العلماء رحمة الله عليهم ذكروا أن الربا قسمان، أن الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة له صورتان، الصورة الأولى ربا الجاهلية، وهي أن يكون وهو قلب الدين على المعسر، وهي أن يكون لشخص على شخص دين. طيب فلما إلى أجل محدد، فلما يأتي هذا الأجل يقول هذا الشخص للمستدين يقول له إما أن تعطيني المال كاملا وإما أن أؤجلك إلى ثمن آخر وأزيد في السعر وأزيد في الدين، فأنا لي عندك مثلا 100 تصبح مثلا 100 وزيادة 110 100 ريال 100 ونحو ذلك. هذا يسمى ربا الجاهلية وهو قلب الدين على المعسر. ربا النسيئة النوع الثاني من ربا النسيئة هو كل مال ربوي اشترط فيه التقابض، كل مال ربوي اشترط فيه التقابض، فإذا لم يتقابض إذا لم يحصل التقابض سمي ربا النسيئة. وقوله مال ربوي إيش معناه؟ أن يدخله الربا ويجري فيه الربا. واضح؟ أما ربا الفضل قد مر معنا أن يعني يقترض شخص من آخر أو يأخذ منه مالا على أن يرد عليه يعني الأكثر، على أن يرده أكثر مباشرة. يقول لماذا يذكر المصنف السنة للمروزي؟ قال لماذا يذكر المصنف اللي هو المروزي رحمة الله عليه في كتاب السنة قول الإمام الشافعي دون بقية المذاهب؟ يعني أكثر من نقل عن الإمام الشافعي، وهذا بيّنوا أهل العلم، قالوا الإمام أحمد له فضله والإمام مالك له فضله، ولكن من أبرز يعني هؤلاء العلماء الذين يعني صرحوا بمثل هذا الكلام الإمام الشافعي. فلذلك هناك مقولات قد لا توجد عن أحمد ولا عن مالك ولا عن ولا عن ولا عن. واضح؟
ولذلك الإمام الشافعي له يعني فضل السبق في هذا الباب، يعني وفتح الله عز وجل عليه على يديه لأهل السنة بابا في الرد على أهل البدعة وفهم القرآن، فهم القرآن على فهم السلف، يعني وضع قواعد وأسس ما عرفت إلا عن طريق الشافعي. طبعا قواعد وأسس مو من تلقاء نفسه، إنما ما أخذ عن السلف، ما أخذ عن السلف. ومع ذلك فالمصنف لم يقتصر على الشافعي، نقل عن أئمة السلف، فنقل عن ابن عيينة ونقل عن مكحول، هذا الكتاب كله نقل عن الأئمة ما هو الشافعي فقط، واضح. لكن كأنه مراده الشافعي مقارنة بأحمد ومالك وأبي حنيفة. وإلا فالإمام المروزي رحمة الله عليه يعني له شيوخ كثير من يعني من تلاميذ الإمام أحمد، ويعظم الإمام أحمد، معروف بهذا. طيب، يقول بعض الناس يحول مال بريال سعودي ويستلم في بلده الذي حول المال إليهما بعملتها أي بريال يمني. قال وما حكم بعض المصارف عندما يحول هذه الأموال بغير ما استلم مجانا؟ يعني على العموم هذه المعاملة اللي هو تحويل لبلد أخرى بقيمة أخرى، فالأفضل فيها أنك تأخذ الريالات السعودية وتحولها ريالات يمنية مباشرة، طيب، ثم يعني تصرفها إلى ريالات يمنية مباشرة ثم تحولها إلى بلدك، وإن كان أقل لأنهم يأخذون قيمة الحوالة، وبالتالي هنا ما حيكون في صرف، أما إنه تحولها وهم يصرفونها من أقل إلى أكثر أو من أكثر إلى أقل باختلاف العملات، فهنا ما وقع فيه التقابض، هذا خطأ. واختلف العلماء هل يقوم السند مقام القبض أم لا، فيه خلاف. نعم، يقول هل التحريم يعود على الفرع الوارث؟ نعم، فمثلا هذا يعني بالنسبة للرضاعة، مثلا بنت رضعت من هذه المرأة، خلاص هذه البنت تزوجت وجاءها أولاد وبنات، فهذه المرأة التي أرضعتها جدتهم، وزوجها الذي ساب اللبن من جماعه جدهم، وأخوانها خيلانهم، واضح، يثبت بين هذا الطفل الرضيع يعني وفرع هذا الرضيع. لكن مثلا رجل عنده بنت، هذه البنت رضعت من امرأة، خلاص، رجل عنده بنت، هذه البنت رضعت من امرأة، هذه المرأة صارت ايش؟ ام بنته. هل له أن ينكحها أن يتزوجها؟ له أن ينكحها وأن يتزوجها، نعم. طيب، يقول إذا أردت أن تنقلها سلم من حفظك فأضبط المتن حتى لا يتناقل حديثنا طلاب ومحرف، مثل ما جاء في حديث نحن ومعاشر الماء أو رواه بمعنى الفائد أو أرويه بالمعنى. نعم، حديث نحن ومعاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى، من يذكر اللفظ؟ من يذكر؟ نعم، أرفع صوت جزاك الله. لا، في الرواية وأمهاتنا شتى، كأنه كذا مو كذا؟ ها؟
أبونا واحد
وأمهاتنا
شتى،
كذا في الرواية، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا الأخ يعني جزاه الله خير، وهذا هو الأحسن، يقول إذا رويت حديث طيب فأتي بنصي ولا ترويه بالمعنى حتى لا يعني يحفظ بهذا الشيء. طبعا هنا أهل العلم ذكروا مسألة رواية الحديث، هذه المسألة لا يعني لا تأتي في مثل مجالسنا هذه إلا من جهة أنه يرويه بالمعنى المطابق، ما يكون هناك زيادات أو مخالفات، فقط يشترط هنا. أما اشتراط الرواية باللفظ هذا في تدوين الحديث وفي إملائه، واضح. ومع ذلك إذا العلماء يعني نصوا إنه طالب العلم أو من يتحدث إذا رواه بالمعنى فلا تثريب عليه إذا لم يخرج ولم يخالف. يقول ما الفرق بين الجامية والمداخلة والخلوف والحربية، ولماذا كل فرقة تلعن أختها؟
طيب، أما الجامية فهي نسبة للشيخ محمد أمان الجامي، وأما المداخل فهي نسبة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وأما الخلوف فهي نبذ ورمي بالألقاب الفاحشة على أهل السنة، كما أفادنا بعض إخواننا أنه يستدلون ثم يأتي من بعدهم خلوف فيرمون أهل السنة بأنهم خلوفية. وأما الحربية فهي نسبة لفالح الحربي، وفالح الحربي معلوم أمره وما وقع فيه من مخالفات للحق، ولماذا كل فرقة تلعن أختها فهذا كذب منك. فالجامية والمداخل والخلوف الذين هم على السنة وعلى المنهج السلفي بفضل الله عز وجل يدهم واحدة وقلبهم واحد قائم على السنة وعلى السلفية. طيب، هؤلاء اختلفوا مع الحربية مع فالح الحربي، أقول اختلافهم هذا ميزة ومنقبة لهم، لأن فالح الحربي لما كان على الحق ويدافع عن الحق كانوا معه ويثنون عليه فيما ظهر لهم من حاله، فلما خالف الحق ورد الحق بالباطل وقفوا في وجهه وطلبوا منه التوبة والرجوع إلى الله، فأصر على ما هو عليه فردوا عليه وكشفوا حاله، فهذه منقبة. ما هم عشان من جماعتهم ستروا عليه، لا، ولو كنت أخا ولو كنت حبيبا ولو كنت معنا في المنهج إذا خالفت الحق خرجت عن المنهج. ولكن العيب على اللي ذم الشيعة أول ويده مع الشيعة اليوم ولا زال داعية للصحوة والإمامة، ولكن العيب على الذي يذم التبرج والاختلاف مع النساء واليوم يقول للنساء واليوم وفي هذه الأيام يقعد مع النساء ويقول للمرأة أنت في الكويت افعلي ما شئت، ولكن العيب على الذين يرون دعاة صحوتهم يخالفون قولهم وينتقلون من بدعة إلى بدعة ولا يزالون يدافعون عنهم، فهؤلاء الذين يشملهم العيب ويشملهم الذم. أما كون هؤلاء دعاة الصحوة يعني الثورة والصحوة ودعاة الحزبية ذمهم لأهل السنة فهذا رفعة لهم عند الله بإذن الله عز وجل، ولا يضرهم ولا يضر القافلة نباح الكلاب. وأما قوله متى كان الإنترنت مرجع لنيل العلم الشرعي والتحصل عليه، وأنت قبل هذا الدرس ذكرت أكثر من حكم أو مسألة ومرجعك ما سبق، صح، أنا أوافقك على قضية مهمة أن الإنترنت ليس مرجعا شرعيا في حد ذاته، أحسنت، أنا أطالبك بهذا، ولكن أبغى أقف معك وقفة. إذا كان الكاتب في الإنترنت معروف ولو تكنى بغير كنيته بغير اسمه الظاهر وكان من أهل العلم، ألا تقبل منه الحق؟ وكان من أهل العلم المعروفين تقبل، لكن إذا كان الكاتب مجهولا ويبث البدع والضلالات وكيف وكيف يعني تخرج وكيف يعني الطعن فيها في علماء وحكام هذه البلاد وكيف الطعن في أهل السنة، هذا لا تقبله، صح، هذا قضية. القضية الثانية إنه الإنترنت لما أنا أنقل منه مسألة طيب أنقلها كما هي وأنسبها لأصحابها وعلى ظاهر كلامها أنا أقره مثلا، واضح، أنا أقره. وهذا مسألة ذكرناها مع بعض الإخوان اليوم، قال إذا كان المؤلف مجهول، طيب نجد بعض الكتب مثل كتاب القطبية مؤلفه مجهول الاسم مستعار، فقال طيب يا شيخ كيف نحن نأخذ الحق من هذا الكتاب؟ قلت له عندنا في قبول هذا الحق أحد طريقين، الطريق الأول إن المؤلف معروف عند أهل السنة بأنه سني وسلفي، معروف عند المشايخ أنه فلان هو الذي ألف الكتاب، ولكنه يخشى على نفسه من هؤلاء الثوار أن يقتلوه أو أن يؤذوه في عمله، شوف كيف نشر الحق بخوف من هؤلاء لجرمهم وشدة حقدهم على أهل السنة، هذا طريق وهذا طريق مقبول عند أهل العلم. الطريق الثاني نقول نعم صدقت، إذا كان المؤلف مجهول عندنا فالمجهولون لا يأخذ منهم العلم، لكن هذا الكتاب قرأه أهل العلم وأثنوا عليه فنحن نقرأه بناء على قبول العلماء له،
واضح لي الفرق بين الاثنين. أما الكتب التي أصحابها أصحاب بدع وضلالات فالعلماء حذروا منهم، وأما الكتب اللي أصحابها ما هم معروفين، مر الراشد، مر أبو غريب، مر يعني فتح يكن، مر لم يكن، مجهولون أو أصحاب بدع ومعروفون، واضح، فهذه لا تقبل. أنا وافقك أنه إذا كان المصدر مجهول والعلماء لم يقفوا منه موقف لا تقبل منه، وأطالبك بهذا إن كنت رجلا، لأن كثير من المقالات التي تستخرج من الإنترنت في الطعن في الدولة السعودية، في الطعن في العلماء، علماء السنة، في الطعن في المنهج السلفي، مأخوذة من الإنترنت، مؤلفها أناس مجهولون. الرد على أدعياء السلفية، الرد على علماء السلطة، مدري إيش إفادة كتاب الباحث في جواز قتل المباحث، كتاب كذا، إيش هذا الكلام؟ نعم، أي الجواهر الماسية في فضائح الجامية. فأعود مرة أخرى مع هذا الرجل، فالجامية والمداخلة والخلوفية هي نسبة لما ذكرت، وأنا وأنت وكل مستمع نريد أن نقف وننظر في هذه الفرق اللي أنت ذكرتها، وهي ليست فرق، إنما هي الطائفة المنصورة، الفرق الناجية بإذن الله عز وجل. ولكن ابتداء، وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعال تعال، ربيع المدخلي، محمد أمان الجامي، مشايخ السلفية كلهم، النجمي، زيد المدخلي، طيب الخلوفية اللي هم أهل السنة، تعال وقف معي وانظر إلى ما يقولون وإلى ماذا يدعون من خلال كتبهم ومن خلال أشرطتهم وبشهادة العلماء. فإن هؤلاء الجامية المداخلة يدعون إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر واحترام العلماء السنيين، وعدم أخذ العلم من أهل البدع، وعدم جواز التحزب والتنظيمات، والاستقامة على السنة وعلى الطريق المستقيم، وعدم التنقل في الدين، مرة يجوزون أمر ومرة يحرمون ومرة كذا، ثبات على الصراط المستقيم. طيب هذه المبادئ التي لا أشك أن مسلما يخالفها، مسلما إسلاما صحيحا، مو إسلام اليوم، إسلام الصحابة، مسلما إسلاما صحيحا، لا أظن أن مسلما سنيا يخالف هذه الأصول. طيب هؤلاء الذين يرمون الجامية والمداخل بهذه الألقاب بقصد التنفير عنهم، طيب لا شك أنهم يخالفون هذه الأصول، وإلا لو وافقوهم لأحبوهم. ولذلك نص السلف أن الرجل إذا أبغض أهل السنة وأهل الحديث فاعلم أنه في قلبه دغلا وأنه صاحب بدعة. فما عندك على هؤلاء مما تنقم، أثبت لنا أن هؤلاء خالفوا الحق ونرد عليهم، لكن إذا كانوا على الحق فما عيبهم؟ مثل ما قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا، وما نقموا منهم يعني ما عذبوهم وما حقدوا عليهم إلا أنهم آمنوا بالله. وهل الإيمان بالله عيب؟ وهل التمسك بالسنة عيب؟ وهل السمع والطاعة الذي قررته السنة وعمل السلف الصالح، السمع والطاعة لولاة الأمر عيب؟ هل عدم الخروج على ولاة الأمر عيب؟ هل عدم السماح بالتنظيمات السرية والتجمعات والبيعات لغير ولي الأمر القائم عيب؟ لماذا تعيبون على الجامية والمداخلة؟ والله إذا سمعت الرجل يرمي أهل السنة بالجامية والمداخلة فاعلم أن عنده خللا وأن عنده مخالفة لهذه الأصول. ما يجي المسكين الحقير، ما يجي يقول ها هؤلاء يسمعون ويطيعون لولاة الأمر، هؤلاء يتمسكون بمذهب السلف، هؤلاء يتمسكون بالكتاب والسنة، هؤلاء يخالفون التنظيمات السرية، ما يقدر يقول هذا، لأنه لو قال هذا الناس كلهم تقول طب هذا طيب، إيش تنقم عليه؟ معناه أنت اللي عندك الخلل، واضح؟ وما يرمون به السلفيين من بعض البلايا والرزايا فإن وقعت من بعضهم فلا يضر المنهج الحق، لأن الحق ما هو متعلق بأشخاص مثل فالح الحربي ومثل محمود الحداد ومثل المالكي ومثل غيره وغيره وغيره الباشميلية وغيرهم. ما يضرنا لو كانوا يدعون السلفية ووقعوا في أمور مخالفة للسنة، لأن السلفيين هم أول من رد عليهم، من قبل أن يتكلم هؤلاء أنه كيف شوف هؤلاء يبدعوا ويكفروا ويقولون بحق فتح الباري، لما يرمون على السنة والسلفيين بأنهم ينادون بحق فتح الباري هم كذبة في ذلك. الذي قال بحق فتح الباري هم الحدادية أتباع محمود الحداد المصري التكفيري، ومع ذلك فأهل العلم ردوا عليهم وبينوا خطرهم وزللهم من قبل أن يكتشفهم الإخوان المسلمون أو غيرهم. ومع ذلك فأهل العلم يحترمون الحافظ ابن حجر ويقدرونه، وما عندهم من مخالفات فقد علق عليها من أهل العلم من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في تعليقه على فتح الباري، بل طلب من علي الشبل أو من غيره من طلابه أن يكمل التعليقات على فتح الباري إلى آخر الكتاب، وفعلا جزاه الله خير أكملها وطبعها في في في, في, في كتاب لطيف. الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، إمام في الحديث على العين والرأس، نحبه والله ونقدره للسنة التي يحملها. حتى قال الذهبي في ابن حزم: إني لا أحب ابن حزم طيب لحب لشدة حبه للحديث، مع أن ابن حزم وقع في مخالفات ورد عليها أهل العلم، والحافظ ابن حجر وقع في مخالفات ورد عليها العلم، لكن لم يبدعوه أو يضللوه. فهذه الجامية والمداخلة ماذا ننقم منهم؟ لو كنت رجلا أذكر أعمالهم، قل هذه الجامية فرقة ضالة لأن عندها تنظيمات سرية، أقول لك صح، من عنده تنظيمات سرية هو ضال وهو أنتم. قل هذه الجامية ضالة لأنه عندهم بيعات غير بيعة الإمام، أقول لك صح، هذا ضلال، لكن هذا عندكم ما هو عندنا. قل هذه الجامية ضالة لأنها تطعن في علماء السنة، أقول لك هذا صح، من طعن في علماء السنة ضال، لكن هذا عندكم ما هو عندنا. فهذه الجامية والمداخلة، ألستم أنتم الذين قلتم تصنيف الناس لا يجوز؟ يا أخي اتق الله، لا تصنف الناس. طيب كيف صنفتم؟ أنتم غضبتم إذا صنفناكم قطبية وبنائية وسرورية وإلى آخره بالحق، لأن هذه الألقاب تحمل مناهج مخالفة لمنهج السلف، ثم ترموننا وكأننا أتينا بمناهج جديدة ونحن إنما سرنا خلف السلف الصالح. وما حال هؤلاء الذين يرمون السلفية بالجامية إلا كأهل البدع والأهواء الذين رموا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنها وهابية. وهذا نص عليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.